بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في دروسنا التي سميتها بالتوضيح الرد على شبهات صاحب رسالتي إلى غلاة التشريع، وهو الداعية الواعظ شيخ القصاص محمد بن حسان، هدانا الله وإياه إلى اتباع الحق. وكنا بدأنا في الدرس الماضي في بيان شيء من هذه الشبهات، وخصوصا ما يتعلق بكلام محمد حسان في سيد قطب، ووجدت أنه من الأفضل حتى يكون الكلام مرتبا أن نبدأ بالاستماع إلى هذا الدرس أو إلى هذه الرسالة من أولها، حتى يعني يكون الكلام على بينة وعلى بصيرة، ونرد على جزء منها بالتدريج. وإن كنت لا أفضل يعني لطالب العلم خصوصا إذا كان في بداية أمره أن يستمع إلى كلام أصحاب الأهواء، خصوصا إذا كانوا من أصحاب البلاغة التي تخطف القلوب والتي يخدعون بها السذج الذين لا علم عندهم، ولكن كما يقال فقد عمت البلوى بدروس هؤلاء أو بشرائط هؤلاء، فلم تصر خفية بل هي موجودة في كل مكان وتنشر في كل مكان، وهذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده. ومن ثم حتى يعني نحقق المصلحة الأخرى، وهي أنه لا يخيل للبعض أننا نتقول يعني على الرجل ما لم يقله، سوف نستمع إلى كلامه بصوته حرفيا ثم نبين ما فيه من باطل ومن مخالفة لأصول أهل السنة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله أن يرزقنا السداد والتوفيق، وأن يرزقنا الإخلاص في النصيحة له وفي النصيحة لطلبة العلم ولعامة المسلمين. فنبدأ إن شاء الله تعالى الآن بالاستماع إلى المقطع الأول من هذا الدرس. طيب. ابدأ. بسم الله.
وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل
من اهتدى بهديه مستنى بسنته. ارفع الصوت درجة بسيطة.
أثره إلى يوم الدين.
شكرا.
معلش بس استحملوني، أنا قلت بكده أولا لما يعني ننشغل يعني طلب العلم ننشغل بطلب العلم ننشغل بجهاد النفس ونقصير أمراض القلوب، يعني نفس الأمر ممكن شبابنا المبتدئ أو المقطع مشروطة من نشاط العلم ما ينشغلش بقضايا الحكم على الأشخاص وتشويه الآخرين وتشغل القضية، يعني تكاد قلبي ينزف حينما أرى كثيرة من الشباب الذين ممكن يقضي سنة كاملة وسنتين وثلاث سنين في سؤال كل المشاكل اللي بيقابلهم عن شخص معين، عن عالم معين، إيه رأيك في فلان؟ ويسد ورطعك، إيه رأيك في فلان؟ ويبني حكمه ولاء وبراءة حتى يشتغل يسأله على جوابه. يعني إذا الشيخ أجاب هذا الشاب بجواب يتفق مع هوى الشاب، يقول لك بس هو الشيخ وده الأوسع علما والأقصر رشدا والأقوى بيانا والأعظم دليلا والأقصر مهانا، وإذا أمن الشيخ بمحب الله عز وجل إذا يدين إلى ربه بجواب على الشيخ المسؤول عنه أو على الشخص أو على الجماعة أو إلى غيره، بجواب يخالف الشاب عنه من الشيخ، قانون الشرك بنفس المجلس هو جسد الشرك بنفس المجلس يسقط الشرك من المشيخة الكلية وينسى فيه الأرض ويطلع يرتابه بل ممكن في نفس المنطقة اللي بيسألوا فيها يتكلم مع الشرك سؤالا قضية يعني
الله المستعان. بدأ هذا الداعية الواعظ القصاص محمد حسان درسه هذا المسمى برسالة إلى غلاة التجريح بتقديم نصيحة إلى الشباب فيها حق وفيها باطل، فقد نصح الشباب وطلبة العلم بالاهتمام بتزكية النفس وبتزكية القلب، وهذا بلا شك حق، نحن نؤيد كلامه في هذه النصيحة بأنه ينبغي على طلبة العلم وعلى الشباب أن يهتموا بتزكية نفوسهم وأن ينشغلوا بإصلاح قلوبهم، ولكنه أردف هذا بكلام باطل يخالف به أصلا من أصول أهل السنة. نعم، حيث قال يعني ناصحا أيضا إنه ما ينبغي على الشباب أن ينشغلوا بالكلام في فلان أو علان، أو أن ينشغلوا بالسؤال عن فلان أو علان من أهل الأهواء، وأن لا يضيعوا أوقاتهم في مثل هذا. فنقول أولا تزكية النفس لا تكون إلا باتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من هنا تبدأ تزكية النفس بتعلم الكتاب والحكمة، وأن للشباب أن يتعلموا الكتاب والحكمة إلا إذا عرفوا من أين يأخذون الكتاب والحكمة، هل يأخذونها من فلان أو من علان، كيف يميز الشاب المبتدئ في طلب العلم بين صاحب السنة وصاحب البدعة إلا إذا سأل العلماء عن فلان، هل فلان هذا هو من أهل العلم الذين يسيرون على سبيل السلف الصالح اعتقادا وعملا وعلما، أم أنه يعني من أهل الأهواء. كما قال محمد بن سيرين رحمه الله كما أخرج هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بإسناد صحيح، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه ومن كان من أهل البدعة ترك. هكذا بين محمد بن سيرين إمام التابعين كيف كان هدي السلف في السؤال عن الرجال، وأن الانشغال بهذا الأمر ليس من تضييع الوقت كما يعني دندن حسان هنا. فمن كان قصده ونيته من سؤال أهل العلم الموثوق في علمهم عن حال فلان أو علان أن يميز السني عن المبتدع فهذا محمود عليه الصلاة والسلام، هذا واجب عليه شرعا أن لا يتلقى العلم إلا عن الصفات، ولا ينبغي أن يذم الشاب أو طالب العلم بمثل هذا السؤال، أو أن يقال إنك مضيت سنة أو سنتين من عمرك تسأل عن فلان أو علان من المشايخ، وكأنه يحكي عن خيال، يحكي عن وهم لا وجود له على أرض الواقع. من طلبة العلم الذي يعني يظل سنة كاملة مثلا أو يظل سنتين ليس له شغل ليلا ونهارا إلا أنه يريد أن يعرف حال فلان من المتصدرين للدعوة، إنه يحكي عن يعني أمر ليس له وجود على أرض الواقع. ولو سلمنا أنه وجد من بهذه الصفة، إنه يسأل أنت لماذا تفعل هذا، ما الذي يشغلك، ما الذي يشغلك بأمر فلان هذا الذي تسأل عنه، ويبين له الحق ويبين له الطريق. لكن لا يقال له اترك السؤال، انشغل بنفسك فقط، انشغل بتزكية نفسك وبتطهير قلبك من الأحقاد، وكأنه يعني يرمي بطرف خفي أنه لا ينبغي أن يحمل المسلم في قلبه يعني بغضا لأهل البدع. ليس إن هذا ليس من الولاء والبراء، بل يجب عليك أن تبغض أهل البدع، وإن هذا من تزكية القلب، إن هذا من تزكية النفس. ليس من التزكية أبدا أن تسوي في المحبة وفي الولاء والبراء بين العالم الرباني الذي هو على السنة وبين القصاص أو الحزبي أو المبتدع أو صاحب الهوى. إن هذا من الخلط، بل هذا من الظلم. ونقول أيضا إن هذه النصيحة من محمد حسان تخالف أصلا من أصول أهل السنة، وأصل الرد على المخالف، وأصل بيان حال أصحاب البدع والأهواء. وقد أجمع العلماء قاطبة من القرن الأول الهجري إلى وقتنا هذا من أئمة السنة وأئمة السلفية على وجوب التحذير من أصحاب البدع وأهل الأهواء، إن هذا يدخل في النصيحة في الدين، وأنه ليس من الغيبة، وليس من تضييع الوقت، وليس من الانشغال بما لا ينفع كما يعني قد شغب حسان. وكما ذكرنا في الدرس الماضي، سأل حماد بن زيد كما أخرج هذا عبد الله في مسائله لأحمد، وصالح في مسائله أيضا، وابن أبي حاتم في مقدمته للجرح والتعديل، وغيرهم بإسناد صحيح، نعم، عن حماد بن زيد أنه قال سألت شعبة وسفيان الثوري ومالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة عن الرجل لا يحفظ الحديث أو يكذب أو يصحف أو يتبع بدعة، قالوا بين أمره للناس. فما نصحوا حماد بن زيد بما قاله حسان، ما قال له دعك من الكلام في الرجال، لا تنشغل بالكلام عن فلان أو علان، ولا تسأل عن فلان أو علان، بل انشغل بنفسك وانشغل بتزكية نفسك، ولا تسأل عن فلان هذا من الدين، لكن هذا من تضييع الوقت. ما قال هذا هؤلاء الأئمة الكبار، هم أحرصوا على تزكية النفس وأحرصوا على ترك الغيبة وعلى ترك النميمة من حسان وامثاله. نعم. بل قالوا له بصيغة الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، قالوا بين، بين أمره للناس، أوجبوا على أن يبين حال هذا الرجل المخالف إما للسنة أو قد يكون من أهل السنة ولكنه أخطأ وخالف الصواب في بعض المسائل، أنهم أوجبوا عليه أن يبين هذا الخطأ أو أن يبين هذه البدعة ولا يسكت عن هذا الرجل. وإن كان بلا شك يعني مقام التحذير من أهل البدع يختلف عن مقام التحذير من المخالف إن كان من أئمة السنة من العلماء، فلكل مقام، ولكن في كلا الأمرين يجب البيان ولا محاذاة في دين الله عز وجل. وكذلك أخرج الخطيب البغدادي بإسناد صحيح في كتابه الكفاية في علوم الرواية عن محمد ابن بندار الجرجاني أنه سأل الإمام أحمد: إني لأجد حرجا أن أقول عن فلان إنه كذاب أو إنه يضع الحديث أو إنه فيه كذا وكذا. فقال الإمام أحمد الناصح الأمين، قال: إذا سكبت أنت وسكبت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ هكذا نصح الإمام أحمد هذا الذي خاف أو الذي وجب حرجا أن يتكلم في فلان وعلان من المخالفين أو من الكذابين أو من أصحاب البدع، فبين له الإمام أحمد العلة من مثل هذا الكلام، لماذا نحن نتكلم في هؤلاء ونحذر منهم؟ حتى يعرف الجاهل الصحيحة من السقيم، حتى يعرف السنة من البدعة، حتى يميز بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فليس الغرض من الكلام في هؤلاء يعني الانتصار الشخصي، وليس الغرض من الكلام فيهم التشفي أو الكلام لمجرد الكلام، بل إن الكلام فيهم الغرض منه النصيحة وبيان حال هؤلاء العامة المسلمين حتى يميزوا بين الحق والباطل. وأيضا أخرج الخطيب البغدادي في الكتاب المشار إليه بإسناد صحيح محمد بن زيد أيضا أنه قال: كلمت شعبة ابن الحجاج أنا وعباد ابن وعباد وجرير ابن حازم في رجل كان يتكلم فيه شعبة، فقلنا له يعني لو سكت عن فلان، يعني كان طلب من شعبة أن لا يحذر من فلان، فكأنه لانا وأجابنا بطلبنا. ثم وأنا أمشي إلى الجمعة في يوم من أيام الجمعة سمعت شعبة يناديني، فقال لي: هذا الذي قلت لكم لا أراه يسعني، نعم هذا الذي قلت لكم أني سوف أسكت عنه لا أراه يسعني أن أسكت عنه، ليس هذا في ملكي، إن الدين ليس ملكا لنا وليس ملكا لأحد وليس حكرا لأحد حتى يحابي فلان فلانا أو علانا على حساب دين الله. فهكذا كان منهج السلف. وننقل أو أنقل إليكم الآن بعض ما قالهم السلف الصالح في نقل الإجماع على هذا الأصل مما قد كنت ذكرت طرفا منه في المطوية التي سميتها بالجرح والتعديل تعريف أو علم الجرح والتعديل تعريفه وتاريخه وثمراته، والتي تضمنت ردا أيضا موجزا على هذه الرسالة، رسالة إلى غلاة التجريب. قال الفضيل ابن عياض: وأدركت خيار الناس كلهم أو كلهم أصحاب سنة، وهم ينهون عن أصحاب البدعة. أدركت خيار الناس، هذا يشمل التابعين من أهل القرن الثاني الهجري من السلف الصالح. وقال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: واتفقوا، أي اتفق السلف مع ذلك، على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. هذا اتفاق السلف. وقال الإمام ابن بطة في كتابه الشرح والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، أي من البدع، وهجرانه، نعم، وهجرانه والمقت له، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، حتى وإن كان هذا الفاعل يدعي أنه من أهل السنة، ولكنه ما دام قد وال أصحاب البدع ونصرهم وحام وتحام في الدفاع عنهم وأخذ يختلق لهم الأعذار ويختلق لهم الحجج الواهية من أجل الذب عنهم، مثلما صنع حسان في درسه هذا في الدفاع والتحامي في الدفاع عن شيخ قطب بالباطل، فإنه يهجر ويحذر منه ولا كرامة له. والنصوص في هذا يطول ذكرها ويطول الكلام عليها، وقد قام أخونا الفاضل خالد بن ضخوة الظفيري جزاه الله خيرا بجمع هذه النصوص التي فيها إجماع العلماء من أهل السنة على التحذير من أهل البدع، أو على وجوب التحذير من أهل البدع وعلى وجوب هجرهم ومجانبتهم، في كتاب نعم سماه إجماع العلماء على وجوب التحذير وهجران أهل البدع والأهواء. وكلام حسان هذا الأخير يعني إن صح فيه شيء إنه يقدم إلى الغلاة حقا في باب الجرح، وهي الفرقة التي تسمى بالحدادية، وسوف يكون لنا وقفة معها إن شاء الله في وقتها وفي الوقت المناسب. هذه الفرقة يعني باختصار هي فرقة قامت على إسقاط أئمة السنة الكبار وعلى تتبع ذلات هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالذب عن أصول أهل السنة، ليس على أدعياء. نحن نتكلم عن الرؤوس، أمثال الإمام أحمد وأمثال مالك والشافعي وابن المبارك وصفيان الثوري وصفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن تيمية والشوكاني وابن باز والألباني إلى آخر الأئمة الكبار. فأمثال هؤلاء نعم، إنه وإن وقعوا في خطأ وقعوا في ذلة فإنه يحذر من خطئهم كما بينا، ولكن لا يحكم عليهم أبدا بما يحكم به على أهل البدع والأهواء من رؤوس أهل البدع. فحسان أراد أن يلبس الأمر، فجعل تحذير الأئمة هؤلاء من أمثاله ومن أمثال شيخ قد ومن هم على شاكلة هؤلاء من أهل الأهواء يعد من صنيع الحدادية مع العلماء الكبار الذين يتتبعون ذلات العلماء الكبار، فجعل تتبع ذلاته وتتبع ذلات أمثاله من القصاص ومن الحزبيين ومن رؤوس الغلو في التكفير من الخوارج كأنه من صنيع الحدادية الذين يتتبعون ذلات العلماء الكبار، فجعل نفسه وجعل إخوانه من القصاص ومن الوعاظ الذين صاروا على طرق أهل الأهواء من الخوارج ومن غيرهم، جعلهم في مصاف العلماء الكبار الذين ما ينبغي أن يحذر منهم بسبب ذلة أو ذلتين. وهل ذلات هؤلاء تشبه أو تماثل ولو من قريب ما وقع فيها العلماء الكبار من بعض الأخطاء؟ لا. وهل هم وصلوا إلى مرتبة هؤلاء الأئمة حتى يعاملوا بمعاملتهم؟ هل وصل سيد قطب وحسن البنا والمودودي ومن على شاكلتهم من كبار، لا أقول من صغار بل من كبار أهل البدع في هذا الزمان ومن المؤصلين للبدع، هل وصلوا إلى مرتبة العلماء الكبار؟ إنهم في أحسن أحوالهم، يعني لو لينا القول فيهم وكنا من إيه؟ يعني من إيه؟ من الذين لا يشتدون عليهم وهذه الشدة في الحق، نقول إنهم جهال ليسوا بعلماء، فكيف يريد منا حسان وغير حسان أن نعاملهم معاملة العلماء الكبار أمثال ابن حجر والنووي الذين صدرت منهم بعض الذلات في أبواب العقيدة؟ هم ليس لهم رصيد علمي، وليس لهم أي اشتغال بالعلوم الشرعية على طريقة أهل السنة. طيب، ثم كيف يريد حسان من الشباب أو من أهل العلم ليس من الشباب أن يعاملوه معاملة العلماء الكبار وليس من العلماء الكبار؟ أين رصيد محمد حسان العلمي في خدمة العلم وفي خدمة الكتاب والسنة على طريقة العلماء الكبار؟ إن أحسن أحوال محمد حسان أنه قصاص واعظ يعظ الناس فقط ويتبع العلماء الكبار، يأخذ بفتاوى العلماء ولا يجوز له أن يفتي خصوصا في المسائل العظام التي تتعلق بأصول أهل السنة من عند نفسه إلا أن يكون له مستند من كلام أئمة السنة. فإن رصيد محمد حسان كله طوال هذه السنوات هو مئات من الشرائط أو الدروس المسجلة في الوعظ والتذكير فقط، وإن شرح شيئا منه أو شرح كتابا واحدا أو حتى كتابين من كتب العقيدة فلم يتبع سبيل العلماء الكبار من أئمة السنة في شرح هذه الكتب، ومن ثم وقع في مثل هذه الضلالات والأخطاء. ونحن يعني نقول لمحمد حسان يعني إن كنت صادقا في نصحك للشباب فعليك أن تدلهم على كتب العلماء الكبار، فأن تدلهم على فتاوى العلماء الذين أفتوا في هذه المسائل التي هو يخوض فيها بعاطفته وبعقله. علي أن يرشد الطلاب والشباب إلى الفتاوى التي ذكرها العلماء في هذا الباب، نحو فتاوى الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم في مسألة التحذير من أهل البدع، في مسألة الكلام في الأشخاص والرجال، وفي مسألة الموازنات بين حسنات وسيئات المخالف، ها، وفي مسألة شيخ قطب بالخصوص. عليه أن يرشد الشباب وطلبة العلم إلى هذه الفتاوى، بل الواجب عليه أن يقرأ عليهم هذه الفتاوى إن كان يعني صادقا في نصحه، وإن كان صادقا في دعواه التي ادعاها، وسوف نسمعها إن شاء الله، في أنه لا يقول قولا إلا وله سلف فيه، أنه لا يقول شيئا عند نفسه وإنما هو يقول بكلام العلماء. فأين هذه الفتاوى؟ لماذا كتمها؟ ولماذا أصر على كتمانها إن كان صادقا وإن كان لا يدلس على الشباب هذا الكلام؟ وسوف نقرأ عليكم هذه الفتاوى إن شاء الله حتى يتبين لكم ما كتمه حسان وما دلسه بهذا الكلام. طيب نستمع. ارفع الصوت. يعني ما زال يسير على الوتيرة نفسه، يعني ينصح الشباب أيضا أن ينشغلوا بحفظ القرآن عن الكلام والتحذير من أهل الأهواء. ونقول له: وهل يعني التحذير من أهل الأهواء واتباع سبيل السلف الصالح في هذا الباب يتعارض مع حفظ القرآن؟ هل نصح الإمام أحمد الذي السائل الذي سأله لما قال له هذا الرجل يكون كذابا أو لا يحفظ الحديث إلى آخر ما قال، هل نصحه قال ودعك من هذا وعليك أن تتشغل بحفظ القرآن فقط؟ وكذلك أيضا يعني عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه يعني سأله يعني يذهب أحد أصحاب الحديث إلى الرجل يكون مرجئا أو شيعيا أو يعني على شيء من خلاف السنة أحذر منه، فقال له إن كان صاحب بدعة يعني هو إمام في هذه البدع ويدعو إليها نعم تحذر منه. هكذا نصيحة الإمام الحريص على السنة. فكأن حسان يسير على طريقة هؤلاء الذين يعني يهتمون بجانب العبادة فقط ولا يعني يغطون جانب العلم وجانب السنة أو نصر أصول أهل السنة الاهتمام البالغ الذي ينبغي أن يعطى له. هو ينصح الشباب بالانشغال بأمور التعبد من قيام الليل ومن حفظ القرآن، وهذا بلا شك حق وخير، ولكن لا يتعارض هذا وما يقدم هذا على الانشغال بتعلم أصول أهل السنة وبالذب عن أصول أهل السنة وبالتحذير من رؤوس أهل الأهواء المخالفين للسنة. فنحن أيضا نسأل حسانا نريد منه أن يبين لنا ما حال هذا الشيخ الذي يسأل عنه هذا الشاب الذي ضرب به المثال، يقول إن شابا يظل 3 سنوات يسأل عن أحد المشايخ وكأن هذا الشاب يعني ليس له شغل شاغل إلا هذا، وكأن يعني هذا الشاب كما يصور لنا حسان بهذه المبالغة يعني الغير حقيقية، إن هذا الشاب ترك قراءة القرآن وترك صلاة الليل وترك طلب العلم وترك يعني الواجبات الشرعية التي عليه وظل طوال ليله ونهاره ليس له شغل إلا أن يسأل عن هذا الشيخ من المشايخ. طيب نريد من حسان أن يبين لنا من هذا الشيخ الذي يسأل عنه، هل هو من أهل السنة أم من أهل البدعة؟ وإن كان من أهل السنة فعليه أن يبين وأن ينصح الشباب أنه ما ينبغي عليهم أن ينشغلوا بتتبع زلات أئمة السنة إن كان لهم زلات، وفي الوقت نفسه أيضا ينصحهم أن يتعلموا أصول أهل السنة وأن يتعلموا العقيدة الصحيحة وأن يحذروا من أهل البدع والأهواء الذين يخالفون هذه الأصول، وأن يبين لهم الفارق بين الانشغال بتتبع زلات أهل السنة والانشغال بسؤال علماء السنة عن زلات وأخطاء وضلالات أهل الأهواء. فالشاب إذا سأل عالما من العلماء أو ظل يعني يسأل العلماء عن أخطاء وعن ضلالات أصحاب البدع حتى يعني يحذر منها وحتى لا يتلقى عن هذا المبتدا، فإنه لا يذم على هذا السؤال ولا نعم ولا ينبغي له أن يقال له أنك أخطأت بهذا الأمر. نعم. طيب أحمد بارك الله فيك، خذوا اذهب إلى البيت وإن إيه من أصر. فبارك الله فيكم، فإن الواجب عليكم أن تتعلموا أصول أهل السنة، وأن يعني تتبينوا أصول أهل البدع المخالفين لهذه الأصول أهل السنة، حتى تستبينوا وحتى يستبين لكم سبيل المجرمين. وإذا سألتم العلماء عن أهل البدع إن هذا الواجب عليكم، الواجب عليكم أن تسألوا العلماء ولا تنخدعوا بكلام حسان هذا الذي أراد أن يشغل الشباب بالمفضول عن الفاضل، فإن الانشغال بالعبادة على غير علم يوقع صاحبه في البدع، ومن هذا وقع الخوارج فيما وقع فيه، فإن الخوارج انشغلوا بإحسان الصلاة وبإحسان تلاوة القرآن، يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، كانوا صواما قواما ولكنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ما نفعتهم عبادتهم، ما انتفعوا بهذه العبادة. لماذا؟ لأنها كانت على خلاف أصول أهل السنة. فالانشغال بالعبادة عن العلم النافع والانشغال بالعبادة عن الحذر والتحذير من أهل الأهواء يوقع صاحبه في البدع، ويوقع صاحبه في شراك أهل البدع. إن حسان بهذا قصد أو لم يقصد، يريد أن يوقع الشباب في شباك وفي شبهات أهل الأهواء، لأنه الآن يوصي الشاب بأن ينشغل فقط بأن يحفظ القرآن وأن يقيم الليل، ولا ينشغل بتعلم أصول أهل السنة، ولا ينشغل بالسؤال عن البدع والأهواء التي قد يكون مر بها أو قد يكون قرأها في كتاب أو قد يكون سمعها من هؤلاء الدعاء الذين هم على الساحة. فيقول لنا ما تسأل عن فلان، لا تسأل عن هؤلاء ولا تنشغل بهم، وخذ ما عندهم هكذا. وإذا أنت انشغلت بهؤلاء وانشغلت بالسؤال عنهم فأنت بهذا يعني تضيع وقتك، أنت بهذا يعني كأنك وقعت أنت في بدعة. هذا بلا شك ليس من النصيحة، الواجب علي أن يدل الشباب على العلماء الذين يسألون في مثل هذا، يقول لهم عليكم إن شككتم في أمر أو إن شككتم في فلان عليكم أن ترجعوا إلى هؤلاء العلماء الكبار اسألوهم. نحن لا نقول له انصح الشباب أن يتكلموا في فلان أو علم بلا بينة، لا، لا يجوز لمسلم أو لشاب أو لطالب علم مبتدئ أن يتكلم في أحد بغير بينة وبغير حق، إن كان عنده علم يتكلم بعلم، إن لم يكن عنده علم فليرجع إلى العلماء يسألهم هل فلان هذا على حق أم على باطل، هل فلان هذا على سنة أم على بدعة. فإن وجب العلماء يحذرون منه ويحذرون من كتبه ومن بدعته فقد قام بالواجب عليه. ف نعم، فلا تنخدعوا بإيه يعني بالإطلاقات نعم التي يعني قد يكون شيء منها حق ويراد به باطل ويراد به الباطل، فإن العبرة ليس بالإيه بالدعاوى، ولكن العبرة بالبينات. إن حسان قد ادعى في رسالته هذا دعاوى عريضة بعضها اختلقها من خيالاته، والبعض الآخر قالها ليضلل الشباب عن السبيل الصحيح. وقد بينا لكم يعني شيئا من هذا في كلامنا السابق. طيب شغل الذي بعده. عليكم السلام. ما زال حسان يستمر في هذه الدعاوى العريضة، قم صلي صلي تحية المسجد. هو يقول إن فلانا أحضر له ورقة من كتاب، ويقصد بهذا الكتاب كتابي الكواشف الجلية في الفروق بين الدعوة السلفية والدعوات الحزبية البدعية. وقد كنت أشرت إلى بعض أسماء من ذكرهم من أنهم قد خالفوا السنة. نعم، ونقلت شيئا من فتاوى العلماء في التحذير منهم. ولو كان محمد حسان صادقا لنقل أو لقرأ على مستمعيه فتاوى هؤلاء العلماء الكبار حتى يظهر للسامع هل فعلا هؤلاء يعني أصحاب بدعة أن هم يعني قد افتري عليهم بهذا التحذير. ولكنه يعني على عادته في هذا الدرس يقرأ أو يذكر ما يوافق هواه ويكتم ما لا يوافق هواه، فإنه لو قرأ على الشباب فتاوى العلماء الكبار في التحذير من صخر الحواري ومن سلمان العودة ومن ناصر العمر ومن عائد القرن لسقطت دعواه، ولما كان هناك داعي لأن يكمل الدرس، لأنه يتهم من يحذر من هؤلاء أو يأخذ بكلام العلماء الكبار في التحذير من هؤلاء وأنهم قد وقعوا في بعض البدع ووقعوا في شيء من منهج الخوارج أنه يعد من غلاة التشريع. وبالتالي ما يسعه أن يقرأ هذه الفتاوى، لو قرأها لسقطت دعواه. لأنه الآن يصور للمستمعين أن يصورني أني لما ذكرت هؤلاء في هذا الكتاب في كتاب الكواشف ها وقلت أن هؤلاء قد وقعوا في شيء من البدع وذكرت فتاوى العلماء في التحذير منهم ها يصورني على أني من غلاة التزريف. طب اقرأ فتاوى العلماء حتى تكون هي الفيصل بيني وبينك، هل أنا الذي خلفت العلماء أم أنت؟ إن كان صادقا فعليه أن يصدع بفتاوى العلماء الكبار، إن كان تابعا للعلماء على حسب دعواه وأخذ يدان في هذا الدرس إنه يسير على طريق العلماء الكبار وإنه ما يستحل أن يذكر شيئا، ما يستحل أن يذكر شيئا إلا وله مسترد من كلام العلماء، ونحن سوف نقرأ عليه فتاوى العلماء الكبار في التحذير من بعض من ذكر ها حتى تسقط دعواه ويفتضح أمره ها ويظهر لكم تدليسه، وأننا لم نفتري عليه وأن العلماء الذين حذروا منه ما افتروا عليه في تحذيره. كتاب الكواشف اقرأ من دعاة الحزبية.
من دعاة الحزبية الذين تظاهروا بالسلفية ثم بان أمرهم، سفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرن ردهم الله إلى حضيرة أهل السنة والجماعة. قال سفر الحوالي في شريط من شرحه على العقيدة الطحاوية: إن المظاهرة النسوية أسلوب من أساليب الدعوة والتأثير.
يعني مظاهرة النساء، إن خروج النساء في المظاهرات هذا أسلوب من أساليب الدعوة.
قال سلمان العودة في درسه للنساء فقط: إننا سمعنا في البلاد الأخرى أخبارا سارة على العودة السابقة خاصة في أوساط الفتيات إلى الله عز وجل. كل الناس سمعوا بالمظاهرة الصاخبة في الجزائر وقادتها مجموعة من النساء، وبلغ العدد فيها ما يزيد على مئات الألوف.
أكمل كلامنا.
وقال عهد القرن: والذي نفسي بيده لقد خرج في الجزائر في يوم واحد 700,000 امرأة مسلمة متحجبة لطالبنا بتحكيم شرع الله.
اللهم استعان.
قلت: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في شعبان سنة 1412 بمدينة جدة: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أنا أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب بغض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية شرحها أهل العلم وشرحها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له، دون التشهير على المنابر بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان.
هكذا هكذا نصح الشيخ ابن باز. من أراد أن ينصح الحكام فعليه بالاتصال عليهم إن استطاع، وأن يكتب إليهم النصيحة، أن يراسلهم إن استطاع، وهذا ميسور. أنت من السهل عليك أن تكتب رسالة فيها نصيحة وترسلها إلى أحد الوزراء وتصل إليه، وكذلك أن ترسلها إلى الحاكم أو إلى رئيس الجمهورية، هذا من السهل وتصل إليها هذه النصيحة. هذا من النصح الذي كان عليه السلف الصالح إن كنت ناصحا فعلا. هذا الذي صار عليه الصحابة والسلف الصالح في مناصحة الأمراء، وليس من النصيحة أن تخرج في مظاهرات، وخصوصا إذا كانت هذه المظاهرات فيها النساء. فهل سفر الحوالي معائض القرن وسلمان العودة وافقوا العلماء الكبار أم خالفوهم؟ خالفوهم، وهذه المخالفة ليست صغيرة، لأنهم يفتحون باب الخوارج على مصراعيه بفتاويهم هذه التي ينصحون فيها الشباب نساء ورجالا إلى الخروج في مظاهرات، بل يعتبرون هذا أحد أساليب الدعم.
وقال رحمه الله في معرض رده على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: سادسا، ذكرتم في كتابكم فصول من السياسة الشرعية أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات أي المظاهرة، ولا أعلم نصا في هذا المعنى، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك، وبأي كتاب وجدتم ذلك؟ فإن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب.
الشيخ ابن باز لم يرد على عبد الرحمن عبد الخالق، وهو من مؤسسي جمعية إحياء التراث في الكويت، ومن كبار دعاتها سابقا، ويعد من كبار الحزبيين وإن كان سلفيا في أول أمره.
فإن لم يكن لكم،
يرد على عبد الرحمن عبد الخالق ويبين ما عنده من خطأ في المنهج، ويحذر من هذا الخطأ. هل الشيخ ابن باز من غلاة التجريح أو من يريد أن يفرق الصف؟
فإن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب الرجوع عن ذلك، لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات، فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة، والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، أن يصلح قلوبنا وأعمى أن يصلح قلوبنا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال رحمه الله في رسالة أخرى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلني كتابكم الكريم، وسرني كثيرا ما تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم به، فأسأل الله أن يزيدكم من التوفيق ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، لأن مدارها على إسحاق بن أبي فروة وهو لا يحتج به. ولو صحت الرواية فإن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة، ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة.
نعم، هنا سيكون باب يشير إلى رواية احتج بها بعض من يجيز المظاهرات، من حزب الإخوان ومن غيرهم، أخرجها أبو نعيم وغيره. ويعني مجمل هذه الرواية أن عمر بن الخطاب لما أسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج به وخرج مع الصحابة يعلنون يعني إسلامهم في جوف الكعبة، وكأنهم يعني يتظاهرون عليه على الكفار. وكما بين الشيخ ابن باز أن هذه الرواية في إسنادها إسحاق بن أبي فروة ومطروق متهم، فلا تصح هذه القصة ولو صحت كما قال الشيخ ابن باز إن هذا كان قبل الهجرة وقبل استقرار الشرائع، فلا يحتج به ده لو صحت، لكن لا تصح، فليس للإخوان حجة في هذا. وهنا يعني هنا نعم الشيخ ابن باز يعني يذكر تراجع عبد الرحمن عبد الخالق عن هذه الجزئية فقط.
أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى. وأسأل الله أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا المزيد من العلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت: واجتماع سفر وسلمان وعائض على تمجيد هذا الأسلوب الغربي الفاسد في الدعوة لا يدل دلالة واضحة على المنحدر الذي انحدر إليه الثلاثة بعيدا عن جادة علماء السلف. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل تعتبر المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة المشروعة؟ فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن المظاهرات أمر حادث لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعا، حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها، ويحصل فيه أيضا اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشيوخ وما أشبه من المفاسد والمنكرات. وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ما يعرض المسلم. وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين، وسوف تجاملهم ظاهرا، وهي ما هي عليه من الشر في الباطن. لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر. وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة، ثم تكون تخريبية. وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على من اتبعوهم بإحسان. قلت ويكفيك أيها المسترشد أن تقارن بين جواب سماحة العلامة ابن باز رحمه الله وغيره من العلماء النابع من أصول سلفية صحيحة وبين كلام الثلاثة النابع من أصول قطبية بدعية تهيجية لتدرك الفارق ولتدرك صدق فتاوى أهل العلم الأخيرة في التحذير من هؤلاء الثلاثة بعد أن أشاعوا الفتن بين أبناء المملكة. كلام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أولا الرسالة التي أرسلها سماحته إلى سمو الأمير نايف حفظه الله من عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وزير الداخلية السعودية حفظه الله وبارك فيه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم نايف ابن عبد العزيز وزير الداخلية وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فأشير إلى كتاب سموكم الكريم المتضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعرض تجاوزات كل من سفر ابن عبد الرحمن الحوالي وسلمان بن فهد العودة في بعض المحاضرات والدروس على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 41 المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ كذا ضمن ما هو مدرج في جدول أعماله. وأفيد سموكم أن مجلس هيئة كبار العلماء اطلع على كتاب سموكم المشار إليه ومشفوعة ملخص لمجالس ودروس المذكورين ونسخة من كتاب سفر الحوالي وعد كيسنجر وناقش الموضوع من جميع جوانبه واطلع كذلك على بعض التسجيلات لهما. وبعد الدراسة والمناقشة رأى المجلس بالإجماع مواجهة المذكورين بالأخطاء التي عرضت على المجلس وغيرها من الأخطاء التي تقدمها الحكومة بواسطة لجنة تشكلها الحكومة ويشترك فيها شخصان من أهل العلم يختارهما معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فإن اعتذرا عن تلك التجاوزات والتزما بعدم العودة إلى شيء منها وأمثالها فالحمد لله ويكفي، وإن لم يمتثلا منع من المحاضرات والندوات والخطب والدروس العامة والتسجيلات حماية للمجتمع من أخطائهما هداهما الله وألهمهما رشدهما. وقد طلب إلي المجلس إبلاغ سموكم رأيه هذا، وأعيد لسموكم برفقة كتابكم المشار إليه ومشفوعاته، وأسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسموكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير إنه سميع قريب.
رحمه الله حينما يدعو لخادم الحرمين الشريفين أو لسمو وزير الداخلية يتهمون الشيخ ابن باز بالعمالة بالحكام وأنه يدعو لهم مداهنة ونفاقا، وهذا بلا شك يدل على جهل هؤلاء بمنهج السلف أو على تجاهلهم على أقصى الأحوال، لأن السلف قد اتفقوا على أنه لو كانت لهم دعوة صالحة لجعلوها في السلطان كما كان يقول الفضيل بن عياض وغيره، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، فإن بصلاح السلطان تنصلح الأمة، فلماذا تدعو عليه؟ ادعو له، فإن هداه الله عز وجل فإن الله يصلح به الأمة. هكذا كان السلف يدعون للحكام لا يدعون عليهم.
ثانيا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن مراده بالبيان الصادر عن سماحته فأجاب سماحته بما نصه بما نصه بما نصه. فالبيان الذي صدر منا المقصود منه دعوة الجميع جميع الدعاء والعلماء إلى النقد البناء، وليس المقصود إخواننا أهل المدينة، وليس المقصود إخواننا أهل المدينة أهل المدينة، وليس المقصود إخواننا أهل المدينة من طلبة العلم والمدرسين والدعاء، وليس المقصود غيرهم في مكة أو الرياض أو في جدة، وإنما المقصود العموم وإخواننا المشايخ المعروفون في المدينة. ليس عندنا فيهم شك، هم أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة، مثل الشيخ محمد أمان بن علي الجامي، ومثل شيخ ربيع بن هادي، ومثل شيخ صالح بن سعد السحيمي، ومثل شيخ فالح بن نافع، ومثل شيخ محمد بن هادي، كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة. نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه.
لما أنزل الشيخ ابن باز بيانا فيها التحذير من بعض الدعاء هناك، وكان يقصد بهذا التحذير صفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرن ومن على شاكلتهم، فقام المتعصبون من هؤلاء والموطورون من أمثال المتعصبين عندنا الحسان وغيره بالدعاء أن شيخ ابن باز إنما أنزل هذا البيان في التحذير من إيه؟ من علماء المدينة، ليس من صفر وسلمان وإيه؟ وأصحابهما. فقام شيخ ابن باز بإنزال هذا التصريح الذي فيه البيان بأنه ما قصد علماء المدينة بنصيحتهم، وإنما قصد العموم وكذلك قصد الخصوص من المذكورين، ثم بين تزكيته لهؤلاء العلماء أمثال الشيخ محمد أمان جامي والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح السحيمي. وبالنسبة لتزكيته لفالح الحربي فإنها تزكية قديمة، حيث أن فالح الحربي هداه الله قد تغير حاله بعد وفاة الشيخ ابن باز، نسأل الله أن يرده إلى حق. وقد حذر العلماء منه في الآونة الأخيرة، فإن العلماء لا يحابون أحدا في دين الله وإن كان على حق سابقا، فالعبرة بحاله ليس العبرة بتاريخه.
ولكن دعاة الباطل أهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا، وهذا ليس بجيد. الواجب حمل الكلام على أحسن المحامل. ثالثا، عقد في منزل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بمكة في شهر رجب عام 1341 مجلس ضم مجموعة من المشايخ وطلبة العلم، وقد سأله أحد القضاة فقال: سماحة الشيخ، هل هناك ملاحظات وأخطاء على سفر وسلمان؟ فأجاب فضيلة الشيخ: نعم، عندهم نظرة سيئة في الحكام ورأي في الدولة، وعندهم تهييج للشباب وإغار لصدور العامة، وهذا من منهج الخوارج وأشرطتهم توحي إلى ذلك.
هكذا يعني أفتى العلامة ابن باز في حال صفر وسلمان الذين يدافع عنهم حسان هنا، ويتهم من حذر منهم بأنه من غلاة التجريح، ويقول لماذا، كما سوف يأتي كلامه، يعني لماذا تحذرون من هؤلاء، وأخذ يتباكى عليهم، وكأن العلماء لما حذروا من هؤلاء حذروا يعني من فراغ. لا، هكذا بين الشيخ ابن باز لماذا هو حذر من سفر سلمان. اقرأ علينا آخر كلمة الشيخ ابن باز.
فأجاب فضيلة الشيخ وقد سأله أحد القضاة فقال: سماحة الشيخ، هل هناك ملاحظات وأخطاء على سفر وسلمان؟ فأجاب فضيلة الشيخ: نعم، عندهم نظرة سيئة في الحكام ورأي في الدولة، وعندهم تهييج للشباب وإغار لصدور العامة، وهذا من منهج الخوارج وأشرطتهم توحي إلى ذلك.
كذا بينا الشيخ ابن باز أن الأحزاب الصنية من صفر وسنان ومن منهج الخوارج. وكذا قال الشيخ الغزالي. أين نقل حسان مثل هذه الفتوى؟ لماذا كتمها عن الشباب؟ وهو بلا شك قرأ هذه الفتوى لأنه قرأ الكواشف، لأنه يعرض بكلامه هذا إلى الكواشف، لأن أنا الذي ذكرت هؤلاء مجتمعين في كتاب واحد كما ذكرهم حسان هنا، حيث قال أعطاني أحد والإخوة ورقة أو ورقتين فيها سفر الخوالي ومسلمان العودة وعقد القرني إلى آخر من ذكر، وقال إن هؤلاء إن كاتب هذا الكلام يقول إن هؤلاء من أهل البدع، ثم أخذ يتباكى عليهم. لماذا يا أخي؟ لماذا تحذر من هؤلاء؟ لماذا يعني تذكرهم؟ طب نحن الآن نقول له لماذا ذكرناه، ونقول لماذا أنت بقى، لماذا أنت يا حسان وفقنا الله وإياك لاتباع الحق لم تعرض على الشباب هذه الفتاوى؟ إن كنت منصفا صاحب الحق يعرض ما له وما عليه، إن كان يعني باحثا عن الحق إنه يعرض ما له وما عليه ويترك الحكم للمنصفين. أما صاحب الهوى يعرض أو يذكر ما له ويكتم ما عليه. أكمل.
قال القاضي: يا شيخ، هل يصل بهم ذلك إلى حد البدعة؟ قال شيخ ابن باز: لا شك إن هذه بدعة اختصت بها الخوارج والمعتزلة، هداهم الله وهداهم الله.
هكذا الشيخ ابن باز يحكم على صفر وسنان وعائد القرن أنهم وقعوا في بدعة الخوارج والمعتزلة. فهل الشيخ ابن باز من غلاة التجريح؟ نسأل هذا السؤال للداعية محمد حسان وللمتعصبين له، ونكرر عليهم السؤال ولا نمل من تكراره: لماذا يا حسان كتمت عن عمد وعن علم فتاوى العلماء الكبار هؤلاء في التحذير من سيد قطب وفي التحذير من صفر وسلمان، وأظهرت للشباب أن الذين يحذرون من هؤلاء كأنهم أتوا بهذا الكلام من عند أنفسهم، لم يأتوا بهذا الكلام من كلام العلماء الكبار، إن كنت تتبع سبيل العلماء كما تدعي؟ تفضل.
كلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. سئل شيخ الألباني رحمه الله عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي، هل رأيته؟ قال الشيخ: رأيته. فقيل له: الحواشي يا شيخنا، خاصة الموجودة في المجلد الثاني. وقال الشيخ: كان عندي أنا رأي صدر مني منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة الإسلامية، وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ، فقلت يومئذ صوفية عصرية. أما الآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء هنا تجاوبا مع كلمة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف في كثير من مناهجهم، فبدا لي أن أسميهم خارجية عصرية، فهذا يشبه الخروج الآن حين نقرأ من كلامهم في الواقع ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، ولعل هذا ما أدري أن أقول غفلة منهم أو مكر منهم. وهذا أقوله أيضا من باب قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما أدري لا يصرحون بأن كل كبيرة مكفرة، لكنهم يدندنون حول بعض الكبائر ويسكتون أو يمرون على بعض الجوانب، وهذا من العدل الذي أمرنا به. وقال أيضا عن كتاب ظاهرة الإرجاء: وما كنت أظن أن الأمر يصل بصاحبه. وقال أيضا عن كتاب ظاهرة الإرجاء: وما كنت أظن أن الأمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد. قال: وما كنت أظن أن الأمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد، ويبدو أن إخواننا المشايخ في المدينة النبوية كانوا أعرف بهؤلاء منا.
يقصد المشايخ عن المدينة العلامة محمد أمان الجاني، والعلامة ربيع بن هادي، والعلامة عبيد الجابري، والعلامة صالح الشحيمي، وإلى آخر علماء المدينة حفظهم الله رحمه الأموات منهم، الذين كانوا أول يعني أول من حذر من سلمان ومن صفر ومن عائض القرن. فالشيخ الألباني هنا يعني يقر تحذيرهم هذا ويقول إنهم كانوا على حق. تفضل.
كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. سأل بعض الإخوة طلبة العلم في الجزائر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن فئات من الناس يكفرون الحكام من غير ضوابط وشروط، فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هؤلاء الذين يكفرون هؤلاء ورثة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والكافر من كفره الله ورسوله، وللتكفير شروط، ومنها الإرادة، أن تعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق وهو يعلمه، وأراد المخالفة ولم يكن متأولا، مثل أن يسجد لصنم وهو يدري أن السجود للصنم شرك وسجد غير متأول. المهم هذا له شروط، ولا يجوز التسرع في التكفير، كما لا يجوز التسرع في قولك هذا حلال وهذا حرام. وأيضا يسمع سؤال للشخص سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأيضا يسمعون أشرطة سلمان بن فهد العودة وسفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم سماع ذلك؟ قال الشيخ ابن عثيمين: بارك الله فيك، الخير الذي في أشرطتهم موجود في غيرها، وأشرطتهم عليها مؤاخذات، بعض أشرطتهم ما هي كلها، ولا أقدر أميز لك أنا بين هذا وهذا. فسأل الشخص ابن عثيمين رحمه الله: إذن تنصحنا بعدم سماع أشرطتهم؟ قال شيخ: لا أنصحك بأن تسمع. قال شيخ: لا أنصحك بأن تسمع أشرطة الشيخ ابن باز وأشرطة الشيخ الألباني وأشرطة العلماء المعروفين بالاعتدال وعدم الثورة الفكرية.
رأيكم الفارق بين نصيحة العلامة ابن عثيمين وبين نصيحة محمد حسان؟ العلامة ابن عثيمين هنا ينصح الشباب بإيه؟ أن يستمعوا إلى أشرطة العلماء الكبار. ويعني محمد حسان يتباكى على أشرطة الذين حذر منهم العلامة ابن عثيمين.
فسأله السائل: يا شيخ، وإن كان الخلاف
حسان الذي وافق ابن عثيمين الذي هو الآن يتمسح بابن عثيمين، فأين هو من فاتوى ابن عثيمين هذه إن كان يتبع ابن عثيمين؟ لماذا لم يقرأها على الشباب؟ لا يذكر إلا ما يوافق هواه فقط، أما الذي يخالف هواه من أمثال هذه الفتاوى فإنه يضع عليها الغطاء حتى لا تظهر ويكتمها متعمدا. أكمل.
فسأله السائل: يا شيخ، وإن كان الخلاف في هذه القضية، مثلا إنهم يكفرون الحكام ويقولون بأنه جهاد مثل في الجزائر، ويسمعون أشرطة سلمان وسفر الحوالي، فهل هذا الخلاف فرعي أم خلاف في الأصول يا شيخ؟ فقال الشيخ: لا، هذا خلاف عقدي، لأن من أصول أهل السنة والجماعة ألا نكفر أحدا بذنب. فسأله السائل: هم يا شيخ لا يكفرون صاحب الكبيرة إلا الحكام، يأتون بالآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يكفرون الحكام فقط، هذه الآية فيها. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه الآية فيها أثر عن ابن عباس أن المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي رأي لبعض المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب لأن السياق في ذلك إن
يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون في قول لبعض أهل العلم أنها نزلت في أهل الكتاب لم تنزل في المسلمين، ولكن الراجح يعني خلاف هذا الراجح هو العموم كما بين هذا الشيخ ابن عثيمين في موضع آخر. تفضل.
قال الشيخ ابن عثيمين: وفي رأي لبعض المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب لأن السياق في ذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلام العلامة الشيخ مقبل ابن هادي الواذعي رحمه الله.
يعني هنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله بين أن أخطاء سفر الحواري وسلمان العودة وعقد القرني هي من جنس يعني أخطاء الخوارج، وأن هذه الأخطاء في الأصول ليست مجرد أخطاء اجتهادية، لا، هم وقعوا في بدع الخوارج كما بين الشيخ ابن باز. هذا واضح؟ أكمل.
قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: عرض على الشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله في درس صحيح مسلم قرار هيئة كبار العلماء في توقيف سفر وسلمان، وقال الشيخ مقبل رحمه الله: لقد نصحت سلمان وسفر. وقال الشيخ مقبل رحمه الله: لقد نصحت سلمان العودة مرتين أو ثلاث، وإني أرى هذا القرار الذي اتخذته هيئة كبار العلماء هو عين الصواب من أجل حماية المجتمع والمحافظة على وحدته ودرءا للفوضى والفتن، فإنه لا يوجد أرض فيما أعلم يسودها الأمن والاطمئنان مثل أرض الحرمين ونجد.
يعني هنا شيء ممكن يقصد قرار هيئة كبار العلماء نعم بإيقاف سفر وسلمان وعقد القرن، وإن كان هذا القرار قد لغي بعد ذلك لأنه من دعوة التراجع، ولكن الذي يكفينا تحذير هؤلاء العلماء.
وسؤال الشيخ مقبل رحمه الله: هناك من يوزع شريطا للشيخ الألباني رحمه الله في سفر وسلمان ويقول هذا آخر شريط في سفر وسلمان، فماذا ترون في منهج سفر وسلمان وجزاكم الله خيرا؟ فقال الشيخ مقبل رحمه الله: أنا لم أسمع هذا الشريط، وأنصحهما بالرجوع والتوبة إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يتوب عليهما وأن يهديهما عما كان عليه، فإنهما ضيعا كثيرا من الشباب. وقد جاء
من هؤلاء صفر وسلام ضيعا كثيرا من الشباب، هذه شهادة من أحد أئمة الحديث في هذا الزمان العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، يقول إن صفر وسلمان ضيعوا كثيرا من الشباب. كم فضل
فإنهما ضيعا كثيرا من الشباب، وقد جاءتني رسائل شفوية وخطية أن الشباب بعدما حصل سفر وسلمان رجعوا إلى الكتاب والسنة، فهما داعيان، نسأل الله أن يصلحهما.
اقرأ لها مرة أخيرة.
وقد جاءتني رسائل شفوية وخطية أن الشباب بعدما حصل سفر وسلمان رجعوا إلى الكتاب والسنة فهما داعيان، نسأل الله أن يصلحهما.
يعني الشباب بعد أن استبان لهم حقيقة أمر سفر وسلمان رجع الشباب هؤلاء إلى الكتاب والسنة، بعد أن استبان لهم حقيقة أمر سلمان وسفر. فضل.
وسؤال الشيخ مقبل رحمه الله: هل هناك أحد من الدعاة في السعودية تابع محمد سرور على نهجه؟ فأجاب الشيخ مقبل رحمه الله:
محمد سرور هذا مؤسس مجلة تسمى مجلة السنة، يصدرها من لندن من بلاد الكفر، هي أحق أن تسمى بالبدعة ليست بالسنة. وهذا الرجل محمد سرور ينسب إليه فرقة السرورية، وهي إحدى فرق الخوارج التي تفرعت عن القطبية، هو يعني تفرع عن منهج سيد قطب. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله عن السرورية، قال: السرورية هي خارجية عصرية، وقد ابتدع صفر وسلمان وعائد قرني منهج محمد سرور هذا، فهم على طريقة السرورية الخارجية كما بين هنا الشيخ مقبل. تفضل.
فأجاب الشيخ مقبل رحمه الله: وجد من يتابعه بكثرة وأيدوا فكرته الخاطئة أنه لا يجوز الاستعانة بأمريكا على المعتدي صدام البعثي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهناك من تابعه على فكرته وتأثر بها مثل سلمان العودة، وكذلك سفر الحوالي، لكن سفرا أقل تأثرا بها، ولو جالس سفرا إخوان صالحون، ولو جالس سفرا إخوان صالحون، ولو جالس سفرا إخوان صالحون فما أظنه إلا سيرجع. أما سلمان فقد خبط خبط عشواء. وفي اليمن أيضا تابعه بعض المخذولين من أصحاب جمعية الإحسان.
يعني طبعا هنا ليست القضية تتعلق بقضية استقدام أمريكا فقط، ليست هذه أخطاء سفر فقط، ولكن أخطاء سفر في أصول العقيدة التي تبينت لنا من كلام الشيخ ابن باز، من كلام الشيخ ابن عثيمين. قد وافقوا الخوارج في التهييج وفي التكفير، الغلو في التكفير.
كلام العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. سؤال الشيخ أحمد النجمي حفظه الله السؤال التالي: سؤال: الكثير من الشباب يسمعون أشرطة كل من سلمان العودة وسفر الحوالي ومحمد سعيد القحطاني وعائد القرني، فهل تنصحون هؤلاء الشباب بالتوقف عن سماع أشرطتهم؟ فأجاب الشيخ أحمد النجمي رحمه الله:
أحمد بن يحيى النجمي هو مفتي جنوب المملكة، مفتي منطقة جازان الواقعة بجنوب المملكة العربية السعودية، هو الآن يعد من كبار أئمة السنة.
فأجاب الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، هذا السؤال مرة أخرى. سؤال: الكثير من الشباب يسمعون أشرطة كل من سلمان العودة وسفر الحوالي ومحمد سعيد القحطاني وعائد القرني، فهل تنصحون هؤلاء الشباب بالتوقف عن سماع أشرطتهم؟ فأجاب الشيخ: نعم، لأن أشرطتهم قد يكون فيها شيء لا يعرفه هؤلاء الشباب ويغترون به، وقد لوحظ على هؤلاء كلام ليس بجيد، بل هو مما ينبغي تركه ورجوعهم عنه، حتى إن عائد القرن وفقه الله قد تراجع عن 17 مسألة، ونرجو أن يتراجع عن الباقي، منها قوله: صل ما شئت وصم الدين لا يعرف من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد، أنت من أحمد يثريك الملامة.
يعني عائد القرن هنا يقصد هذه الأبيات أنك إذا يعني لم تخرج في الجهاد المزعوم، يقصد بالجهاد إليه المنازعة للحكام، يعني تخرج في المظاهرات وتخرج في الانقلابات والاختيالات، هذا هو الجهاد عندهم، هو جهاد الخوارج. فأنت وإن صليت وإن صمت وإن تعلمت العلم فلن ينفعك هذا، فأنت قسيس من الرهبان. أرأيتم هذا الغلو؟ أرأيتم هذا الغلو؟ أرأيتم كيف يدافع حسان على أمثال هؤلاء الذين قالوا مثل هذا الغراء؟ فهو على شاكلتهم، هو يوافقهم على هذا المنهج، وله تصريحات في مواضع أخرى سوف نذكرها يوافق حسان الغلاة من الخوارج في تكفير الحكام بالخصوص.
هذه القصيدة الحقيقة أنها قصيدة لا ينبغي سماعها، وهو يأمر فيها بالخروج على الولاة، ونرجو له أن قد تراجع عنها. فأقول مثل هذا الكلام وكلام لسلمان وبعض كلام لسفر قد يكون فيه شيء من الخطأ الذي لا يعرفه إلا العلماء، والأحسن لطالب العلم أن يترك سماع هذه الأشرطة. وقد سئل أيضا في نفس الموضوع أن يترك سماع هذه الأشرطة.
الآن العلامة أحمد النجمي يقول إن في أشرطة هؤلاء بعض الأخطاء، يعني أنا فيها حق أيضا، يعني الآن بعض يعني المبتدئين يظنون إن العلماء إذا حذروا من أشرطة أو من كتب فلان أو علان من المخالفين إنهم يقولون إن كل ما ذكره في هذه الأشرطة أو كتب كله باطل. لا، ما يوجد أحد على وجه الأرض كل كلامه باطل وكل كلامه باطل جملة أو تفصيلا، بل الكافر في كلامه حق وصواب، ولكن الباطل إذا اختلط بالحق وإذا غلب على الحق فأنت لا تستطيع أن تميز. فنحن لما نحذرك من شرائط صفر وسلمان ومحمد حسان من على شاكلتهم، لا يعني هذا أن كل ما قالوه في هذه الشرائط باطل، بل فيه حق وفيه باطل، ولكنك لا تستطيع أن تميز بين هذا الحق والباطل، فيخيل عليك الباطل وتتبع هؤلاء على باطلهم دون أن تشعر. وهذا مغزى فتوى الشيخ النجمي أنه قال فيها بعض الأخطاء التي لا تستطيع أن تميزها.
سؤال: بعض الشباب يطعن في صحة البيان الموجه حول تجاوزات سلمان العودة وسفر الحوالي، ويقولون بعدم صحة نسبته إلى هيئة كبار العلماء، وإنما هو مفترى عليهم من قبل الحكومة، فهل هذا الزعم صحيح أم إنه خلاف ذلك؟
المتعصبين سفر سلمان يقولون إن البيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء في التحذير من سفر وسلمان إن هذا بسبب ضغط الحكومة عليهم، وإن هذا البيان مختلق. طب أين أنتم من تحذير العلماء الآخرين؟ هل الحكومة ضغطت على الشيخ مقبل بن هادي؟ ما علاقة حكومة المملكة بالشيخ مقبل بن هادي؟ الشيخ مقبل بن هادي في اليمن. هل الحكومة ضغطت على العلامة الألباني رحمه الله؟ العلامة الألباني في الأردن في السنة ليس له أي علاقة بالمملكة. فأين ضغط الحكومة على أمثال هؤلاء؟ فطبعا يعني هؤلاء إذا عجزوا عن الحجة لجأوا إلى مثل هذه الطرق. يقولون أنتم تحذرون مثلا من حسان ومن فوزي السعيد وعبد المقصود لأنهم يكفرون الحكام، أنتم تدافعون عن الحكام، أنتم تفعلون هذا لأنكم عملاء الأمن الدولي. نفس هي الطريقة نفسها. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم لما حذر من الخوارج الأوائل هل كان يحذر من الخوارج بالنسبة لهذه العلة؟ هل عبد الله بن عمر لما حذر من الخوارج الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف هل كان عميلا للحجاج بن يوسف؟ هذه دعوة يعني دعوة العاجزين الذين ما فقهوا أصول أهل السنة وما عرفوا طريقة السلف. أيضا بهذا يعني يرد، هل الشيخ مقبل بن هادي والشيخ الألباني هم من علماء المملكة؟ طيب. الآن أحد المساكين يعني من الذين يعيشون في هذه المنطقة أخذ يشنع علينا أنتم لا تتبعون إلا علماء المملكة فقط، أنتم لا يجركم أحد إلا علماء المملكة، لا يجركم أحدا من علماء مصر. يقصد علماء مصر من؟ يقصد محمد حسان ومن على شكلته من القصص. هل العلامة مقبل بن هادي من المملكة؟ فيعني نحن نتبع علماء السنة في كل بلد وفي كل زمان. طيب الآن ألسنا نحذركم من سلمان ومن صفر ومن عائد القرن، أليس هؤلاء من المملكة؟ طب لماذا يعني لماذا نحن نحذر منهم إن كنا نتعصب لعلماء المملكة بلا تفصيل؟ هل سألتم أنفسكم هذا السؤال؟ هذا المسكين يقول نحن نتعصب لا يعجبنا أحد إلا علماء المملكة فقط. طب نحن لا نحذره من بعض طلبة العلم في المملكة ونأخذ تحذير علماء المملكة منه من داخل المملكة، المملكة السعودية. فهؤلاء بارك الله فيكم مساكين ليسوا على علم، ولذلك لما يعجزون عن الحجة العلمية يلجؤون إلى مثل هذه الأسئلة.
قال الشيخ رحمه الله هذه مزاعم مفروضة على هؤلاء الحزبيين من كبارهم، وإلا فبإمكانهم أن يذهبوا إلى شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويسألوه عن هذا أو يكتبوا لبعض هيئة كبار العلماء فهم موجودون. ثم إن الحزبيين يريدون القدح في الدولة وأن الدولة متشهية لسجن العلماء بدون خطأ تمنعهم عنه، وهذا كذب ممن ادعاه. والدولة والحمد لله دولة عادلة ولم تسجنهم بمجرد ما حكي عنهم، حتى جعلت هيئة كبار العلماء عرضوا عليهم ونظروهم وطلبوا منهم أن يتراجعوا عن صنيعهم هذا فأبوا، وعند ذلك قرر هيئة كبار العلماء الإبقاء عليهم ومنعهم من الكلام صيانة للمجتمع. هذا هو نص البيان. إذن فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام كلامهم هذا
يبن منه الطعن على الدولة.
إذن فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام كلامهم هذا يبن منه الطعن على الدولة والطعن على هيئة كبار العلماء، وهذا والله لا يجوز لهم بل حرام عليهم أن يفعلوه. ولو كان هذا مدسوسا على هيئة كبار العلماء فإنه لا يمكن أن يسكتوا عليه، علما بأنه موجه من الشيخ عبد العزيز بن باز مبلغا عن هيئة كبار العلماء جميعا، وعليه ختمه إلى وزير الداخلية.
يعني لو كان هذا البيان مكذوبا على هيئة كبار العلماء كما يعني ادعى المتعصبون ما تسكت أو ما سكتت هيئة كبار العلماء، لا أصدرت مباشرة تكذيبا لهذا البيان، ولكن الهيئة ما فعلت هذا، لأن هي التي أصدرت هذا البيان في التحذير من فقر وسلمان ومن على شاكلتهما من دعاة الباطل. انت في الفتاوى؟
سؤال للشيخ المشمي صغير، ثم سؤال لتوجيهات الشيخ عبد الناصر عبد الجد.
نكتفي بهذا ونتم مره قريبا ان شاء الله، نتم اخر فتاوى العلماء في التحذير يعني من صفر وسلمان، وهي فتاوى العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، وبه يتبين لنا تدليس محمد حسان في كتمه وفي إخفائه لفتاوى هؤلاء العلماء، وأنه قد دافع عن صفر وسلمان ومن على شاكلتهما غير حق، واتهم من خزر منهم بالغلو غير حق، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يوافق العلماء الكبار في فتاواهم إن كان صادقا في السير على سبيل العلماء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في دروسنا التي سميتها بالتوضيح الرد على شبهات صاحب رسالتي إلى غلاة التشريع، وهو الداعية الواعظ شيخ القصاص محمد ابن حسان، هدانا الله وإياه إلى اتباع الحق. وكنا بدأنا في الدرس الماضي في بيان شيء من هذه الشبهات، وخصوصا ما يتعلق بكلام محمد حسان في سيد قطب، ووجدت أنه من الأفضل حتى يكون الكلام مرتبا أن نبدأ بالاستماع إلى هذا الدرس أو إلى هذه الرسالة من أولها، حتى يعني يكون الكلام على بينة وعلى بصيرة، ونرد على جزء منها بالتدريج. وإن كنت لا أفضل يعني لطالب العلم خصوصا إذا كان في بداية أمره أن يستمع إلى كلام أصحاب الأهواء، خصوصا إذا كانوا من أصحاب البلاغة التي تخطف القلوب والتي يخدعون بها السذج الذين لا علم عندهم، ولكن كما يقال فقد عمت البلوى بدروس هؤلاء أو بشرائط هؤلاء، فلم تصر خفية بل هي موجودة في كل مكان وتنشر في كل مكان، وهذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده. ومن ثم ف حتى يعني نحقق المصلحة الأخرى، وهي أنه لا يخيل للبعض أننا نتقول يعني على الرجل ما لم يقله، سوف نستمع إلى كلامه بصوته حرفيا ثم نبين ما فيه من باطل ومن مخالفة لأصول أهل السنة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله أن يرزقنا السداد والتوفيق، وأن يرزقنا الإخلاص في النصيحة له وفي النصيحة لطلبة العلم ولعامة المسلمين. فنبدأ إن شاء الله تعالى الآن بالاستماع إلى المقطع الأول من هذا الدرس. طيب. ابدأ بسم الله.
وصل الله وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى
بسنته. ارفع الصوت درجة بسيطة.
أثره إلى يوم الدين.
شكرا.
معلش بس تحكوني أنا قلت قبل كده أولا لما ركعني من شكل يعني طلب العلم من شكل طلب العلم من شكل جهاد النفس وتصحيح أمراض القلوب يعني لازم تتعرف من شباب المبتدئ أو تقطع شوقا من نشاط العلم ما يشاركش من قضايا الحكم على الأشخاص وتشويه الآخرين وتشغل القضية يعني تكاد قلبي ينزل حينما أرى كثيرة من الشباب الذين ممكن يأخذ سنة كاملة وسنتين وثلاث سنين في سؤال كل المشايخ اللي بيسألهم عن شخص معين عن عالم معين ايه رايك في فلان ويسد وطالب ايه رايك في فلان ويبني حكمه ولاء وبراءة حتى الشيخ اللي بيسألهم عن جوابه يعني اذا الشيخ اجاب هذا الشيخ بجواب يتفق مع هوى الشيخ يقول لك بس هو الشيخ وده الاوسخي والاصغر رشا والاكبر بيانا والاعظم دليلا والانصح برهانا واذا امن الشيخ بحب الله عز وجل اذا يدين الى ربه بجواب على الشيخ المسؤول عنه او عن الشخص او عن الجماعه او الى غيره بجواب يخالف الشك عنه من الشيخ بكل بساطه ممكن الشك في نفس المجلس هو جلسه الشيخ في نفس المجلس يسقط الشيخ من المشيخه الكليه وينسى فيه الارض ويطلع لرتابه بل ممكن في نفس الوقت اللي بيساله فيها يتكلم مع الشيخ سؤالا
الله المستعان. بدأ هذا الداعية الواعظ القصاص محمد حسان درسه هذا المسمى برسالة إلى غلاة التجريح بتقديم نصيحة إلى الشباب فيها حق وفيها باطل. فقد نصح الشباب وطلبة العلم بالاهتمام بتزكية النفس وبتزكية القلب، وهذا بلا شك حق، نحن نؤيد كلامه في هذه النصيحة بأنه ينبغي على طلبة العلم وعلى الشباب أن يهتموا بتزكية نفوسهم وأن ينشغلوا بإصلاح قلوبهم، ولكنه أردف هذا بكلام باطل يخالف به أصلا من أصول أهل السنة. نعم، حيث قال يعني ناصحا أيضا إنه ما ينبغي على الشباب أن ينشغلوا بالكلام في فلان أو علان، أو أن ينشغلوا بالسؤال عن فلان أو علان من أهل الأهواء، وأن لا يضيعوا أوقاتهم في مثل هذا. فنقول أولا تزكية النفس لا تكون إلا باتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن هنا تبدأ تزكية النفس بتعلم الكتاب والحكمة. وأن للشباب أن يتعلموا الكتاب والحكمة إلا إذا عرفوا من أين يأخذون الكتاب والحكمة، هل يأخذونها من فلان أو من علان. كيف يميز الشاب المبتدئ في طلب العلم بين صاحب السنة وصاحب البدعة إلا إذا سأل العلماء عن فلان، هل فلان هذا هو من أهل العلم الذين يسيرون على سبيل السلف الصالح اعتقادا وعملا وعلما، أم أنه يعني من أهل الأهواء. كما قال محمد بن سيرين رحمه الله كما أخرج هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بإسناد صحيح، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه ومن كان من أهل البدعة ترك. هكذا بين محمد بن سيرين إمام التابعين كيف كان هدي السلف في السؤال عن الرجال، وأن الانشغال بهذا الأمر ليس من تضييع الوقت كما يعني دندن حسان هنا. فمن كان قصده ونيته من سؤال أهل العلم الموثوق في علمهم عن حال فلان أو علان أن يميز السني عن المبتدع، فهذا محمود عليه الصلاة، بل هذا واجب عليه شرعا أن لا يتلقى العلم إلا عن الثقات، ولا ينبغي أن يذم الشاب أو طالب العلم بمثل هذا السؤال، أو أن يقال إنك مضيت سنة أو سنتين من عمرك تسأل عن فلان أو علان من المشايخ، وكأنه يحكي يعني عن خيال، يحكي عن وهم لا وجود على الأرض الواقع. من من طلبة العلم الذي يعني يظل سنة كاملة مثلا أو يظل سنتين ليس له شغل ليلا ونهارا إلا أنه يريد أن يعرف حال فلان من المتصدرين للدعوة، إنه يحكي عن يعني أمر ليس له وجود على أرض الواقع. ولو سلمنا أنه وجد من بهذه الصفة إنه يسأل أنت لماذا تفعل هذا، ما الذي يشغلك، ما الذي يشغلك بأمر فلان هذا الذي تسأل عنه، ويبين له الحق ويبين له الطريق. لكن لا يقال له اترك السؤال، انشغل بنفسك فقط، انشغل بتزكية نفسك وبتطهير قلبك من الأحقاد. وكأنه يعني يرمي بطرف خفي أنه ما ينبغي أن يحمل المسلم في قلبه يعني بغضا من أهل البدع، ليس إن هذا ليس من الولاء والبراء، بل يجب عليك أن تبغض أهل البدع، وإن هذا من تزكية القلب، إن هذا من تزكية النفس، ليس من التزكية أبدا أن تسوي في المحبة وفي الولاء والبراء بين العالم الرباني الذي هو على السنة وبين القصاص أو الحزبي أو المتبع أو صاحب الهوى، إن هذا من الخلط، بل هذا من الظلم. ونقول أيضا إن هذه النصيحة من محمد حسان تخالف أصلا من أصول أهل السنة، وأصل الرد على المخالف وأصل بيان حال أصحاب البدع والأهواء. وقد أجمع العلماء قاطبة من القرن الأول الهجري إلى وقتنا هذا من أئمة السنة وأئمة السلفية على وجوب التحذير من أصحاب البدع وأهل الأهواء، إن هذا يدخل في النصيحة في الدين، وأنه ليس من الغيبة وليس من تضييع الوقت وليس من الانشغال بما لا ينفع كما يعني قد شغب حسان. وكما ذكرنا في الدرس الماضي سأل حماد بن زيد كما أخرج هذا عبد الله في مسائله لأحمد وصالح في مسائله أيضا وابن أبي حاتم في مقدمته للجرح والتعديل وغيرهم بإسناد صحيح، نعم، عن حماد بن زيد أنه قال سألت نعم شعبة وسفيان الثوري ومالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة عن الرجل لا يحفظ الحديث أو يكذب أو يصحف أو يتبع بدعة، قالوا بين أمره للناس. فما نصح حماد بن زيد بما قاله حسان؟ ما قال له دعك من الكلام في الرجال، لا تنشغل بالكلام عن فلان أو علان، ولا تسأل عن فلان أو علان، بل انشغل بنفسك وانشغل بتزكية نفسك، ولا تسأل عن فلان إن هذا من الدين وإن هذا من تضيع الوقت. ما قال هذا هؤلاء الأئمة الكبار، هم أحرصوا على تزكية النفس وأحرصوا على ترك الغيبة وعلى ترك النميمة من حسان وأمثاله، نعم، بل قالوا له بصيغة الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، قالوا بين أمره للناس، أوجبوا على أن يبين حال هذا الرجل المخالف إما للسنة أو قد يكون من أهل السنة ولكنه أخطأ وخالف الصواب في بعض المسائل، أنهم أوجبوا عليه أن يبين هذا الخطأ أو أن يبين هذه البدعة ولا يسكت عن هذا الرجل. وإن كان بلا شك يعني مقام التحذير من أهل البدع يختلف عن مقام التحذير من المخالف إن كان من أئمة السنة من العلماء، فلكل مقام، ولكن في كلا الأمرين يجب البيان ولا محاباة في دين الله عز وجل. وكذلك أخرج الخطيب البغدادي بإسناد صحيح في كتابه الكفاية في علوم الرواية عن محمد بن بندار الجرجاني أنه سأل الإمام أحمد: إني لأجد حرجا أن أقول عن فلان إنه كذاب أو إنه يضع الحديث أو إنه فيه كذا وكذا. فقال الإمام أحمد الناصح والأمين، قال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ هكذا نصح الإمام أحمد هذا الذي خاف أو الذي وجب حرجا أن يتكلم في فلان وعلان من المخالفين أو من الكذابين أو من أصحاب البدع، فبين له الإمام أحمد العلة من مثل هذا الكلام، لماذا نحن نتكلم في هؤلاء ونحذر منهم؟ حتى يعرف الجاهل الصحيحة من السقيم، حتى يعرف السنة من البدعة، حتى يميز بين أهل السنة ومن أهل البدعة. فليس الغرض من الكلام في هؤلاء يعني الانتصار الشخصي، وليس الغرض من الكلام فيهم الايه التشفي او او الكلام المجرد الكلام، بل ان الكلام فيهم الغرض منه النصيحة وبيان حال هؤلاء لعامة المسلمين حتى يميزوا بين الحق والباطل. وايضا اخرج الخطيب البغدادي في الكتاب المشار اليه باسناد صحيح حماد بن زيد ايضا انه قال كلمت شعبة ابن الحجاج انا وعباد ابن وعباد وجرير ابن حازم في رجل كان يتكلم فيه شعبة، فقلنا له يعني لو سكت عن فلان، يعني كان طلب من شعبة أن لا يحذر من فلان، فكأنه لانا وأجابنا بطلبنا. ثم وأنا أمشي إلى الجمعة في يوم من أيام الجمعة سمعت شعبة يناديني فقال لي هذا الذي قلت لكم لا أراه يسعني، نعم هذا الذي قلت لكم أني سوف أسكت عنه لا أراه يسعني أن أسكت عنه، ليس هذا في ملكي، إن الدين ليس ملكا لنا وليس ملكا لأحد وليس حكرا لأحد حتى يحابي فلان فلانا أو علانا على حساب دين الله. فهكذا كان منهج السلف. وننقل أو أنقل إليكم الآن بعض ما قالهم السلف الصالح في نقل الإجماع على هذا الأصل مما قد كنت ذكرت طرفا منه في المطوية التي سميتها بالجرح والتعديل، تعريف أو علم الجرح والتعديل، تعريف وتاريخه وثمراته، والتي تضمنت ردا أيضا موجزا على هذه الرسالة رسالة إلى غلاة التجريب. قال الفضيل ابن عياض وأدركت خيار الناس كلهم أو كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة. أدركت خيار الناس هذا يشمل التابعين من أهل القرن الثاني الهجري من السلف الصالح. وقال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث واتفقوا أي اتفق السلف مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاصرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. هذا اتفاق السلف. وقال الإمام ابن بطة في كتابه الشرح والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه أي من البدع وهجرانه وهجرانه والمقت له وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة حتى إن كان هذا الفاعل يدعي أنه من أهل السنة ولكنه ما دام قد والى أصحاب البدع ونصرهم وحام وتحامى في الدفاع عنهم وأخذ يختلق لهم الأعذار ويختلق لهم الحجج الواهية من أجل الذب عنهم، ها؟ مثلما صنع حسان في درسه هذا في الدفاع والتحامي في الدفاع عن شيخ قطب بالباطل، فإنه يهجر ويحذر منه ولا كرامة له. والنصوص في هذا يطول ذكرها ويطول الكلام عليها، وقد قام أخونا الفاضل خالد بن دخوة الظفيري جزاه الله خيرا بجمع هذه النصوص التي فيها إجماع العلماء من أهل السنة على التحذير من أهل البدع، أو على وجوب التحذير من أهل البدع وعلى وجوب هجرهم ومجانبتهم في كتاب نعم سماه ب نعم إجماع العلماء على وجوب التحذير وهجران أهل البدع والأهواء. وكلام حسان هذا الأخير يعني إن صح فيه شيء إنه يقدم إلى الغلاة حقا في باب الجرح، وهي الفرقة التي تسمى بالحدادية، وسوف يكون لنا وقفة معها إن شاء الله في وقتها وفي الوقت المناسب. هذه الفرقة يعني باختصار هي فرقة قامت على إسقاط أئمة السنة الكبار وعلى تتبع ذلات هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالذب عن أصول أهل السنة، ليس على أدعياء، نحن نتكلم عن الرؤوس أمثال الإمام أحمد أمثال مالك والشافعي وابن المبارك وصفيان الثوري وصفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن تيمية والشوكاني وابن باز والألباني إلى آخر الأئمة الكبار. فأمثال هؤلاء نعم إنه وإن وقعوا في خطأ وقعوا في ذلة إنه يحذروا من خطئهم كما بينا، ولكن لا يحكم عليهم أبدا بما يحكم به على أهل البدع والأهواء من رؤوس أهل البدع. فحسان أراد أن يلبس الأمر فجعل تحذير الأئمة هؤلاء من أمثاله ومن أمثال شيخ قطب ومن هم على شاكلة هؤلاء من أهل الأهواء ها يعد من صنيع الحدادية مع العلماء الكبار الذين يتتبعون ذلات العلماء الكبار، فجعل تتبع ذلاته وتتبع ذلات أمثاله من القصاص ومن الحزبيين ها ومن رؤوس الغلو في التكفير من الخوارج ها كأنه من صنيع الحدادية الذين يتتبعون ذلات العلماء الكبار، فجعل نفسه وجعل إخوانه من القصاص ها ومن الوعاظ الذين صاروا على طرق أهل الأهواء ها من الخوارج ومن غيرهم، جعلهم في مصاف العلماء الكبار الذين ما ينبغي أن يحذر منهم بسبب ذلة أو ذلتين. وهل ذلات هؤلاء تشبه أو تماثل ولو من قريب ما وقع فيها العلماء الكبار من بعض الأخطاء؟ لا. وهل هم وصلوا إلى مرتبة هؤلاء الأئمة حتى يعاملوا بمعاملتهم؟ هل وصل سيد قطب وحسن البنا والمودودي ومن على شاكلتهم من كبار، لا أقول من صغار بل من كبار أهل البدع في هذا الزمان ومن المؤصلين للبدع، هل وصلوا إلى مرتبة العلماء الكبار؟ إنهم في أحسن أحوالهم، يعني لو لينا القول فيهم وكنا من إيه يعني من إيه من الذين لا يشتدون عليهم وهذه الشدة في الحق، نقول إنهم جهال ليسوا بعلماء. فكيف يريد منا حسان وغير حسان أن نعاملهم معاملة العلماء الكبار أمثال ابن حجر والنووي الذين صدرت منهم بعض الذلات في أبواب العقيدة؟ هم ليس لهم رصيد علمي، وليس لهم أي اشتغال بالعلوم الشرعية على طريقة أهل السنة. طيب، ثم كيف يريد حسان من الشباب أو من أهل العلم ليس من الشباب أن يعاملوه معاملة العلماء الكبار وليس من العلماء الكبار؟ أين رصيد محمد حسان العلمي في خدمة العلم وفي خدمة الكتاب والسنة على طريقة العلماء الكبار؟ إن أحسن أحوال محمد حسان أنه قصاص واعظ يعظ الناس فقط ويتبع العلماء الكبار، يأخذ بفتاوى العلماء ولا يجوز له أن يفتي خصوصا في المسائل العظام التي تتعلق بأصول أهل السنة من عند نفسه، إلا أن يكون له مستند من كلام أئمة السنة. فإن رصيد محمد حسان كله طوال هذه السنوات هو مئات من الشرائط أو الدروس المسجلة في الوعظ والتذكير فقط، وإن شرح شيئا من أو شرح كتابا واحدا أو حتى كتابين من كتب العقيدة فلم يتبع سبيل العلماء الكبار من أئمة السنة في شرح هذه الكتب، ومن ثم وقع في مثل هذه الضلالات والأخطاء. ونحن يعني نقول لمحمد حسان، يعني إن كنت صادقا في نصحك للشباب فعليك أن تدلهم على كتب العلماء الكبار، فأن تدلهم على فتاوى العلماء الذين أفتوا في هذه المسائل التي ويخوض فيها بعاطفته وبعقله. عليه أن يرشد الطلاب والشباب إلى الفتاوى التي ذكرها العلماء في هذا الباب، نحو فتاوى الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم في مسألة التحذير من أهل البدع، في مسألة الكلام في الأشخاص والرجال، وفي مسألة الموازنات بين حسنات وسيئات المخالف، ها، وفي مسألة سيد قطب بالخصوص. عليه أن يرشد الشباب وطلبة العلم إلى هذه الفتاوى، بل الواجب عليه أن يقرأ عليهم هذه الفتاوى إن كان يعني صادقا في نصحه، وإن كان صادقا في دعواه التي ادعاها وسوف نسمعها إن شاء الله، في أنه لا يقول قولا إلا وله سلف فيهم، أنه لا يقول شيئا عند نفسه وإنما هو يقول بكلام العلماء. فأين هذه الفتاوى؟ لماذا كتمها ولماذا أصر على كتمانها إن كان صادقا وإن كان لا يدلس على الشباب هذا الكلام؟ وسوف نقرأ عليكم هذه الفتاوى إن شاء الله حتى يتبين لكم ما كتمه حسان وما دلسه بهذا الكلام. طيب، نستمع.
أسئلة في بعض الأحباب يعني
ارفع الصوت.
ممكن وقعوا في خطأ مع بعض الاخوانين، فاصبحت قضية الملاك والبراري ان الاخوان تعرف الاشخاص، والذي ارشدنا على الارضاء يعني يقع في هذا انا انصحك بكل قلبي، انا عبد الارشاد المربي، انت فات ثلاث سنين او اربع سنين او خمس سنين كل قضيتك جارت في فلان وفلان وفلان وفلان، لا انا اسالك اسالك بالله انت فات اربع سنين لسه في المساله دي، انت اربع سنين دول حفظت ترك الجزء أسألك من حفظت الجزء، حفظت الحديث، صليت جمرات على الله في الليل، القضية فيه شهادة أو مضاربة في التعليم، أنت لو فتشت وخلصت هذا مسائل هوى، هوى، هي تنزل القلوب مش مسائل دين، ومسائل شخصية، يعني تصور مثلا الرد اللي بيعملوا زعلانين جدا عليا ويتكلموا كلام شديد وأنا قلت لهم قبل كده أقسم بالله أنا ما بزعل، يعني حينما يسيء لي بعض إخواني
الله المستعان. يعني ما زال يسير على الوتيرة نفسه، يعني ينصح الشباب أيضا أن ينشغلوا بحفظ القرآن عن الكلام والتحذير من أهل الأهواء، ونقول له وهل يعني التحذير من أهل الأهواء واتباع سبيل السلف الصالح في هذا الباب يتعارض مع حفظ القرآن؟ هل نصح الإمام أحمد الذي السائل الذي سأله لما قال له هذا الرجل يكون كذابا أو لا يحفظ الحديث إلى آخر مقال، هل نصح قال ودعك من هذا وعليك أن تشغل بحفظ القرآن فقط؟ وكذلك أيضا يعني عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه نعم سأله يعني يذهب أحد أصحاب الحديث إلى الرجل يكون مرجئا أو شيعيا أو يعني على شيء من خلاف السنة أحذر منه؟ فقال له إن كان صاحب بدعة، نعم هو إمام في هذه البدعة ويدعو إليها، نعم فحذر منه. هكذا نصيحة الإمام الحريص على السنة. فكأن حسان يسير على طريقة هؤلاء الذين يعني يهتمون بجانب العبادة فقط ولا يعني يغطون جانب العلم وجانب السنة أو نصر أصول أهل السنة الاهتمام البالغ الذي ينبغي أن يعطى لهم. هو ينصح الشباب بالانشغال بأمور التعبد من قيام الليل ومن حفظ القرآن، وهذا بلا شك حق وخير، ولكن لا يتعارض هذا وما يقدم هذا على الانشغال بتعلم أصول أهل السنة وبالذب عن أصول أهل السنة وبالتحذير من رؤوس أهل الأهواء المخالفين للسنة. فنحن أيضا نسأل حسانا نريد منه أن يبين لنا ما ما حال هذا الشيخ الذي يسأل عنه هذا الشاب الذي ضرب به المثال؟ يقول إن شابا يظل 3 سنوات يسأل عن أحد المشايخ وكأن هذا الشاب يعني ليس له شغل شاغل إلا هذا، وكأن يعني هذا الشاب كما يصور لنا حسان بهذه المبالغة يعني الغير حقيقية، إن هذا الشاب ترك قراءة القرآن وترك صلاة الليل وترك طلب العلم وترك يعني الواجبات الشرعية التي عليه، وظل طوال ليله ونهاره ليس له شغل إلا أن يسأل عن هذا الشيخ من المشايخ. طيب، نريد من حسان أن يبين لنا من هذا الشيخ الذي يسأل عنه، هل هو من أهل السنة أم من أهل البدعة؟ وإن كان من أهل السنة فعليه أن يبين وأن ينصح الشباب أنه ما ينبغي عليهم أن ينشغلوا بتتبع زلات أئمة السنة إن كان لهم زلات، وفي الوقت نفسه أيضا ينصحهم أن يتعلموا أصول أهل السنة وأن يتعلموا العقيدة الصحيحة وأن يحذروا من أهل البدع والأهواء الذين يخالفون هذه الأصول، وأن يبين لهم الفارق بين الانشغال بتتبع زلات أهل السنة والانشغال بسؤال علماء السنة عن زلات وأخطاء وضلالات أهل الأهواء. فالشاب إذا سأل عالما من العلماء أو ظل يعني يسأل العلماء عن أخطاء وعن ضلالات أصحاب البدع حتى يعني يحذر منها وحتى لا يتلقى عن هذا المبتدع، فإنه لا يذم على هذا السؤال ولا نعم ولا ينبغي له أن يقال أنك أخطأت بهذا الأمر. نعم طيب أحمد بارك الله فيك، خذوا اذهب إلى البيت وإني من أصر. فبارك الله فيكم، فإن الواجب عليكم أن تتعلموا أصول أهل السنة وأن يعني تتبينوا أصول أهل البدع المخالفين لهذه الأصول أهل السنة حتى تستبينوا وحتى يستبين لكم سبيل المجرمين. وإذا سألتم العلماء عن أهل البدع إن هذا الواجب عليكم، الواجب عليكم أن تسألوا العلماء ولا تنخدعوا بكلام حسان هذا الذي أراد أن يشغل الشباب بالمفضول عن الفاضل، فإن الانشغال بالعبادة على غير علم يوقع صاحبه في البدع، ومن هذا وقع الخوارج في ما وقع فيه، فإن الخوارج انشغلوا بإحسان الصلاة وبإحسان تلاوة القرآن، يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، كانوا صواما قواما ولكنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ما نفعتهم عبادتهم، ما انتفعوا بهذه العبادة. لماذا؟ لأنها كانت على خلاف أصول أهل السنة. فالانشغال بالعبادة عن العلم النافع والانشغال بالعبادة عن الحذر والتحذير من أهل الأهواء يوقع صاحبه في البدع ويوقع صاحبه في شراك أهل البدع، إن حسان بهذا قصد أو لم يقصد، يريد أن يوقع الشباب في شباك وفي شبهات أهل الأهواء، لأنه الآن يوصي الشاب أن ينشغل فقط بأن يحفظ القرآن وأن يقيم الليل، ولا ينشغل بتعلم أصول أهل السنة، ولا ينشغل بالسؤال عن البدع والأهواء التي قد يكون مر بها أو قد يكون قرأها في كتاب أو قد يكون سمعها من هؤلاء الدعاء الذين هم على الساحة، فيقول لا ما تسأل عن فلان، لا تسأل عن هؤلاء ولا تنشغل بهم وخذ ما عندهم هكذا. وإذا أنت انشغلت بهؤلاء وانشغلت بالسؤال عنهم فأنت بهذا يعني تضيع وقتك، أنت بهذا يعني كأنك وقعت أنت في بدعة. هذا بلا شك ليس من النصيحة، الواجب علي أن يدل الشباب على العلماء الذين يسألون في مثل هذا، يقول لهم عليكم إن شككتم في أمر أو إن شككتم في فلان عليكم أن ترجعوا إلى هؤلاء العلماء الكبار اسألوهم. نحن لا نقول له انصح الشباب أن يتكلموا في فلان أو علم بلا بينة، لا، لا يجوز لمسلم أو لشاب أو لطالب علم مبتدئ أن يتكلم في أحد بغير بينة وبغير حق، إن كان عنده علم يتكلم بعلم، إن لم يكن عنده علم فليرجع إلى العلماء يسألهم هل فلان هذا على حق أم على باطل، هل فلان هذا على سنة أم على بدعة. فإن وجب العلماء يحذرون منه ويحذرون من كتبه ومن بدعته فقد قام بالواجب عليه. فلا تنخدعوا بالإطلاقات التي قد يكون شيء منها حق ويراد به باطل ويراد به الباطل، فإن العبرة ليس بالدعاوى ولكن العبرة بالبينات. إن حسان قد ادعى في رسالته هذا دعاوى عريضة بعضها اختلقها من خيالاته، والبعض الآخر قالها ليضلل الشباب عن السبيل الصحيح، وقد بينا لكم شيئا من هذا في كلامنا السابق. طيب شغل الذي بعده. ما زال حسان يستمر في هذه الدعاوى العريضة، قم صلي تحية المسجد. هو يقول إن فلانا أحضر له ورقة من كتاب ويقصد بهذا الكتاب كتابي الكواشف الجلية في الفروق بين الدعوة السلفية والدعوات الحزبية البدعية، وقد كنت أشرت إلى بعض أسماء من ذكرهم من أنهم قد خالفوا السنة. نعم. ونقلت شيئا من فتاوى العلماء في التحذير منهم. ولو كان محمد حسان صادقا لنقل أو لقرأ على مستمعيه فتاوى هؤلاء العلماء الكبار حتى يظهر للسامع هل فعلا هؤلاء يعني أصحاب بدعة أم هم يعني قد افتري عليهم بهذا التحذير. ولكنه يعني على عادته في هذا الدرس يقرأ أو يذكر ما يوافق هواه ويكتم ما لا يوافق هواه، فإنه لو قرأ على الشباب فتاوى العلماء الكبار في التحذير من صفر الحواري ومن سلمان العودة ومن ناصر العمر ومن عائد القرن لسقطت دعواه، ولما كان هناك داعي لأن يكمل الدرس، لأنه يتهم من يحذر من هؤلاء أو يأخذ بكلام العلماء الكبار في التحذير من هؤلاء وأنهم قد وقعوا في بعض البدع ووقعوا في شيء من منهج الخوارج أنه يعد من غلاة التشريع. وبالتالي ما يسعه أن يقرأ هذه الفتاوى، لو قرأها لسقطت دعواه، لأنه الآن يصور للمستمعين أن يصورني أني لما ذكرت هؤلاء في هذا الكتاب في كتاب الكواشف وقلت إن هؤلاء قد وقعوا في شيء من البدع وذكرت فتاوى العلماء في التحذير منهم يصورني على أني من غلاة التشريف. طب اقرأ فتاوى العلماء حتى تكون هي الفيصل بيني وبينك، هل أنا الذي خلفت العلماء أم أنت؟ إن كان صادقا فعليه أن يصدع بفتاوى العلماء الكبار، إن كان تابعا للعلماء على حسب دعواه وأخذ يدين في هذا الدرس إنه يسير على طريق العلماء الكبار وإنه ما يستحل أن يذكر شيئا إلا وله مسترد من كلام العلماء، ونحن سوف نقرأ عليه فتاوى العلماء الكبار في التحذير من بعض من ذكر حتى تسقط دعواه ويفتضح أمره ويظهر لكم تدليسه، وأننا لم نفتري عليه وأن العلماء الذين حذروا منه ما افتروا عليه في تحذيره. كتاب الكواشف اقرأ من دعاتي الحزبية
من دعاتي الحزبية الذين تظاهروا بالسلفية ثم بان أمرهم سفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرن ردهم الله إلى حضيرة أهل السنة والجماعة. قال سفر الحوالي في شريط من شرحه على العقيدة الطحاوية إن المظاهرة النسوية أسلوب من أساليب الدعوة والتأثير.
يعني مظاهرات النساء، إن خروج النساء في المظاهرات هذا أسلوب من أساليب الدعوة.
وقال سلمان العودة في درسه للنساء فقط إننا سمعنا في البلاد الأخرى أخبارا سارة على العودة السابقة خاصة في أوساط الفتيات إلى الله عز وجل. كل الناس سمعوا بالمظاهرة الصاخبة في الجزائر وقادتها مجموعة من النساء وبلغ العدد فيها ما يزيد على مئات الألوف.
أكمل كلامنا.
وقال عهد القرن والذي نفسي بيده لقد خرج في الجزائر في يوم واحد 700,000 امرأة مسلمة متحجبة يطالبن بتحكيم شرع الله.
اللهم استعان.
قلت سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في شعبان سنة 1412 في مدينة جدة هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ فأجاب الشيخ رحمه الله لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أنا أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب بغض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية شرحها أهل العلم وشرحها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير على المنابر بأنه فعل كذا وصار منه كذا، والله المستعان.
هكذا نصح الشيخ ابن باز. من أراد أن ينصح الحكام فعليه بالاتصال عليهم إن استطاع، وأن يكتب إليهم النصيحة، أن يراسلهم إن استطاع، وهذا ميسور. أنت من السهل عليك أن تكتب رسالة فيها نصيحة وترسلها إلى أحد الوزراء وتصل إليه، وكذلك أن ترسلها إلى الحاكم أو إلى رئيس الجمهورية، هذا من السهل وتصل إليه هذه النصيحة. هذا من النصح الذي كان عليه السلف الصالح إن كنت ناصحا فعلا. هذا الذي صار عليه الصحابة والسلف الصالح في مناصحة الأمراء، وليس من النصيحة أن تخرج في مظاهرات، وخصوصا إذا كانت هذه المظاهرات فيها النساء. فهل سفر الحوالي وعائض القرن وسلمان العودة وافقوا العلماء الكبار أم خالفوهم؟ وهذه المخالفة ليست صغيرة، لأنهم يفتحون باب الخوارج على مصراعيه بفتاويهم هذه التي ينصحون فيها الشباب نساء ورجالا إلى الخروج في مظاهرات، بل يعتبرون هذا أحد أساليب الدعوة.
وقال رحمه الله في معرض رده على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق سادسا ذكرتم في كتابكم فصول من السياسة الشرعية أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات أي المظاهرة، ولا أعلم نصا في هذا المعنى، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك وبأي كتاب وجدتم ذلك، فإن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب.
لن يرد على عبد الرحمن عبد القادر وهو من مؤسسي جمعية إحياء التراث في الكويت ومن كبار دعاتها سابقا، ويعد من كبار الحزبيين وإن كان سلفيا في أول أمره.
فإن لم يكن لكم
يرد على عبد الرحمن عبد الخالق ويبين ما عنده من خطأ في المنهج ويحذر من هذا الخطأ، فهل الشيخ ابن باز من غلاة التجريح أو من يريد أن يفرق الصف؟
فإن لم يكن لكم في ذلك مستند فالواجب الرجوع عن ذلك، لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة، والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، أن يصلح قلوبنا وأعمى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال رحمه الله في رسالة أخرى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلني كتابكم الكريم، وسرني كثيرا ما تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم به، فأسأل الله أن يزيدكم من التوفيق ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، لأن مدارها على إسحاق بن أبي فروة وهو لا يحتج به، ولو صحت الرواية فإن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة، ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة.
نعم، هنا الشيخ ابن باز يشير إلى رواية احتج بها بعض من يجيز المظاهرات من حزب الإخوان ومن غيرهم، أخرجها أبو نعيم وغيره، ويعني مجمل هذه الرواية أن عمر بن الخطاب لما أسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع الصحابة يعلنون يعني إسلامهم في جوف الكعبة، وكأنهم يعني يتظاهرون عليه على الكفار. وكما بين الشيخ ابن باز أن هذه الرواية في إسنادها إسحاق بن أبي فروة ومطلوب متهم، فلا تصح هذه القصة ولو صحت كما قال الشيخ ابن باز إن هذا كان قبل الهجرة وقبل استقرار الشرائع فلا يحتج به، ده لو صحت، لكن لا تصح، فليس للإخوان حجة في هذا. وهنا يعني هنا الشيخ ابن باز يعني يذكر تراجع عبد الرحمن عبد الخالق عن هذه الجزئية فقط. تفضل.
أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى، وأسأل الله أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا المزيد من العلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت: واجتماع سفر وسلمان وعائض على تمجيد هذا الأسلوب الغربي الفاسد في الدعوة لا يدل دلالة واضحة على المنحدر الذي انحدر إليه الثلاثة بعيدا عن جادة علماء السلف. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل تعتبر المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة المشروعة؟ فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن المظاهرات أمر حادث لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعا، حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها، ويحصل فيه أيضا اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشيوخ وما أشبه من المفاسد والمنكرات. وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ما يعرض المسلم. وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين، وسوف تجاملهم ظاهرا، وهي ما هي عليه من الشر في الباطن. لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر. وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة، ثم تكون تخريبية. وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على من اتبعوهم بإحسان. قلت: ويكفيك أيها المسترشد أن تقارن بين جواب سماحة العلامة ابن باز رحمه الله وغيره من العلماء النابع من أصول سلفية صحيحة، وبين كلام الثلاثة النابع من أصول قطبية بدعية تهيجية، لتدرك الفارق ولتدرك صدق فتاوى أهل العلم الأخيرة في التحذير من هؤلاء الثلاثة بعد أن أشاعوا الفتن بين أبناء المملكة. كلام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أولا، الرسالة التي أرسلها سماحته إلى سمو الأمير نايف حفظه الله من عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وزير الداخلية السعودية حفظه الله وبارك فيه،
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم نايف ابن عبد العزيز وزير الداخلية وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأشير إلى كتاب سموكم الكريم المتضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعرض تجاوزات كل من سفر ابن عبد الرحمن الحوالي وسلمان بن فهد العودة في بعض المحاضرات والدروس على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 41 المنعقدة بالطائف، ابتداء من تاريخ كذا ضمن ما هو مدرج في جدول أعماله. وأفيد سموكم أن مجلس هيئة كبار العلماء اطلع على كتاب سموكم المشار إليه ومشفوعة ملخص لمجالس ودروس المذكورين ونسخة من كتاب سفر الحوالي وعد كيسنجر، وناقش الموضوع من جميع جوانبه، واطلع كذلك على بعض التسجيلات لهما. وبعد الدراسة والمناقشة رأى المجلس بالإجماع مواجهة المذكورين بالأخطاء التي عرضت على المجلس وغيرها من الأخطاء التي تقدمها الحكومة بواسطة لجنة تشكلها الحكومة ويشترك فيها شخصان من أهل العلم يختارهما معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. فإن اعتذرا عن تلك التجاوزات والتزما بعدم العودة إلى شيء منها وأمثالها فالحمد لله ويكفي، وإن لم يمتثلا منع من المحاضرات والندوات والخطب والدروس العامة والتسجيلات حماية للمجتمع من أخطائهما هداهما الله وألهمهما رشدهما. وقد طلب إلي المجلس إبلاغ سموكم رأيه هذا، وأعيد لسموكم برفقة كتابكم المشار إليه ومشفوعاته، وأسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسموكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير، إنه سميع قريب.
رحمه الله حينما يدعو لخادم الحرمين الشريفين أو لسمو وزير الداخلية يتهمون الشيخ ابن باز بالعمالة بالحكام، وأنه يدعو لهم مداهنة ونفاقا، وهذا بلا شك يدل على جهل هؤلاء بمنهج السلف أو على تجاهلهم على أقصى الأحوال، لأن السلف قد اتفقوا على أنه لو كانت لهم دعوة صالحة لجعلوها في السلطان، كما كان يقول الفضيل بن عياض وغيره، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، فإن بصلاح السلطان تنصلح الأمة، فلماذا تدعو عليه؟ ادعو له، فإن هداه الله عز وجل فإن الله يصلح به الأمة. هكذا كان السلف يدعون للحكام لا يدعون عليهم.
ثانيا، سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن مراده بالبيان الصادر عن سماحته، فأجاب سماحته بما نصه فالبيان الذي صدر منا المقصود منه دعوة جميع الدعاء والعلماء إلى النقد البناء، وليس المقصود إخواننا أهل المدينة وليس المقصود إخواننا أهل المدينة من طلبة العلم والمدرسين والدعاء، وليس المقصود غيرهم في مكة أو الرياض أو في جدة، وإنما المقصود العموم وإخواننا المشايخ المعروفون في المدينة، ليس عندنا فيهم شك، هم أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة، مثل الشيخ محمد أمان بن علي الجامي، ومثل شيخ ربيع بن هادي، ومثل شيخ صالح بن سعد السحيني، ومثل شيخ فالح بن نافع، ومثل شيخ محمد بن هادي، كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة، نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه.
لما أنزل الشيخ ابن باز بيانا فيها التحذير من بعض الدعاء هناك، وكان يقصد بهذا التحذير سفر الحوالي وسلمان العودة وعائض القرن ومن على شاكلتهم، فقام المتعصبون لهؤلاء والموطورون من أمثال المتعصبين عندنا الحسان وغيره بالدعاء أن الشيخ ابن باز إنما أنزل هذا البيان في التحذير من علماء المدينة، ليس من صفر وسلمان وأصحابهما، فقام الشيخ ابن باز بإنزال هذا التصريح الذي فيه البيان بأنه ما قصد علماء المدينة بنصيحته، وإنما قصد العموم وكذلك قصد الخصوص من المذكورين، ثم بين تزكيته لهؤلاء العلماء أمثال الشيخ محمد أمان جامي والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح السحيني. وبالنسبة لتزكيته لفالح الحربي فإنها تزكية قديمة، حيث أن فالح الحربي هداه الله قد تغير حاله بعد وفاة الشيخ ابن باز، نسأل الله أن يرده ويرفعه. وقد حذر العلماء منه في الآونة الأخيرة. فإن العلماء لا يحابون أحدا في دين الله وإن كان على حق سابقا، فالعبرة بحاله ليس العبرة بتاريخه.
ولكن دعاة الباطل أهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا، وهذا ليس بجيد. الواجب حمل الكلام على أحسن المحامل. ثالثا، عقد في منزل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بمكة في شهر رجب عام 1400 مجلس ضم مجموعة من المشايخ وطلبة العلم، وقد سأله أحد القضاة فقال: سماحة الشيخ، هل هناك ملاحظات وأخطاء على سفر وسلمان؟ فأجاب فضيلة الشيخ: نعم، عندهم نظرة سيئة في الحكام ورأي في الدولة، وعندهم تهييج للشباب وإغار لصدور العامة، وهذا من منهج الخوارج وأشرطتهم توحي إلى ذلك.
هكذا يعني أفتى العلامة ابن باز في حال صفر وسلمان الذين يدافع عنهم حسان هنا، ويتهم من حذر منهم بأنه من غلاة التجريح، ويقول لماذا، كما سوف يأتي كلامه، يعني لماذا تحذرون من هؤلاء، وأخذ يتباكى عليهم، وكأن العلماء لما حذروا من هؤلاء حذروا يعني من فراغ. لا، هكذا بين الشيخ ابن باز لماذا هو حذر من سفر سلمان. اقرأ علينا آخر كلمة الشيخ ابن باز.
فأجاب فضيلة الشيخ وقد سأله أحد القضاة فقال: سماحة الشيخ، هل هناك ملاحظات وأخطاء على سفر وسلمان؟ فأجاب فضيلة الشيخ: نعم، عندهم نظرة سيئة في الحكام ورأي في الدولة، وعندهم تهييج للشباب وإغار لصدور العامة، وهذا من منهج الخوارج وأشرطتهم توحي إلى ذلك.
كذا بينا الشيخ ابن باز هذا الصنيع من سفر وسلمان هو من منهج الخوارج، وكذا قال الشيخ ابن باز. أين نقل حسان مثل هذه الفتوى؟ لماذا كتمها عن الشباب؟ وهو بلا شك قرأ هذه الفتوى، لأنه قرأ الكواشف، لأنه يعرض بكلامه هذا إلى الكواشف، لأن أنا الذي ذكرت هؤلاء مجتمعين في كتاب واحد كما ذكرهم حسان هنا، حيث قال: أعطاني أحد والإخوة ورقة أو ورقتين فيها سفر الخوالي ومسلمان العودة وعقد القرن إلى آخر من ذكر، وقال إن هؤلاء إن كاتب هذا الكلام يقول إن هؤلاء من أهل البدع، ثم أخذ يتباكى عليهم: لماذا يا أخي، لماذا تحذر من هؤلاء، لماذا يعني تذكرهم؟ طب نحن الآن نقول له لماذا ذكرناه، ونقول لماذا أنت بقى، لماذا أنت يا حسان وفقنا الله وإياك لاتباع الحق لم تعرض على الشباب هذه الفتاوى؟ إن كنت منصفا صاحب الحق يعرض ما له ما عليه، إن كان يعني باحثا عن الحق إنه يعرض ما له وما عليه ويترك الحكم للمنصفين، أما صاحب الهوى يعرض أو يذكر ما له ويكتم ما عليه. أكمل.
قال القاضي: يا شيخ، هل يصل بهم ذلك إلى حد البدعة؟ قال الشيخ ابن باز: لا شك إن هذه بدعة اختصت بها الخوارج والمعتزلة، هداهم الله.
هكذا الشيخ ابن باز يحكم على سفر وسلمان وعائد القرن أنهم وقعوا في بدعة الخوارج والمعتزلة. فهل الشيخ ابن باز من غلاة التجريح؟ نسأل هذا السؤال للداعية محمد حسان وللمتعصبين له، ونكرر عليهم السؤال ولا نمل من تكراره: لماذا يا حسان كتمت عن عمد وعن علم فتابع العلماء الكبار هؤلاء في التحذير من شيخ قطب وفي التحذير من صفر وسلمان، وأظهرت للشباب أن الذين يحذرون من هؤلاء كأنهم أتوا بهذا الكلام من عند أنفسهم، لم يأتوا بهذا الكلام من كلام العلماء الكبار إن كنت تتبع سبيل العلماء كما تدعي. تفضل.
كلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. سئل شيخ الألباني رحمه الله عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي، هل رأيته؟ قال الشيخ رأيته. فقيل له فقال الشيخ رأيته فقيل له الحواشي يا شيخنا، خاصة الموجودة في المجلد الثاني. وقال الشيخ كان عندي أنا رأي صدر مني منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة الإسلامية وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ، فقلت يومئذ صوفية عصرية. أما الآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء هنا تجاوبا مع كلمة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف في كثير من مناهجهم، فبدا لي أن أسميهم خارجية عصرية، فهذا يشبه الخروج الآن حين نقرأ من كلامهم في الواقع ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، ولعل هذا ما أدري أن أقول غفلة منهم أو مكر منهم. وهذا أقوله أيضا من باب قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما أدري لا يصرحون بأن كل كبيرة مكفرة، لكنهم يدندنون حول بعض الكبائر ويسكتون أو يمرون على بعض الجوانب، وهذا من العدل الذي أمرنا به. وقال أيضا عن كتاب ظاهرة الإرجاء وما كنت أظن أن الأمر يصل بصاحبه. وقال أيضا عن كتاب ظاهرة الإرجاء وما كنت أظن أن الأمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد. قال وما كنت أظن أن الأمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد، ويبدو أن إخواننا المشايخ في المدينة النبوية كانوا أعرف بهؤلاء منا.
المشايخ من المدينة العلامة محمد أمان الجامي، والعلامة ربيع بن هادي، والعلامة عبيد الجابري، والعلامة صالح الشحيمي، وإلى آخر علماء المدينة حفظهم الله رحم الأموات منهم، الذين كانوا أول يعني أول من حذر من سلمان ومن صفر ومن عائض القرن. فالشيخ الألباني هنا يعني يقر تحذيرهم هذا ويقول إنهم كانوا على حق. تفضل.
كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. سأل بعض الإخوة طلبة العلم في الجزائر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن فئات من الناس يكفرون الحكام من غير ضوابط وشروط، فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هؤلاء الذين يكفرون هؤلاء ورثة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والكافر من كفره الله ورسوله، وللتكفير شروط ومنها الإرادة، أن تعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق وهو يعلمه وأراد المخالفة ولم يكن متأولا، مثل أن يسجد لصنم وهو يدري أن السجود للصنم شرك وسجد غير متأول. المهم هذا له شروط، ولا يجوز التسرع في التكفير، كما لا يجوز التسرع في قولك هذا حلال وهذا حرام. وأيضا يسمع سؤال للشخص سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأيضا يسمعون أشرطة سلمان بن فهد العودة وسفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم سماع ذلك؟ قال الشيخ ابن عثيمين بارك الله فيك، الخير الذي في أشرطتهم موجود في غيرها، وأشرطتهم عليها مؤاخذات، بعض أشرطتهم ما هي كلها؟ ولا أقدر أميز لك أنا بين هذا وهذا. فسأل الشخص ابن عثيمين رحمه الله إذن تنصحنا بعدم سماع أشرطتهم؟ قال شيخ لا أنصحك بأن تسمع لا أنصحك بأن تسمع
لا تسمع أشرطة هؤلاء.
قال شيخ لا أنصحك بأن تسمع أشرطة الشيخ ابن باز وأشرطة الشيخ الألباني وأشرطة العلماء المعروفين بالاعتدال وعدم الثورة الفكرية.
رأيكم الفارق بين نصيحة العلامة ابن عثيمين وبين نصيحة محمد حسان؟ العلامة ابن عثيمين هنا ينصح الشباب إيه؟ أن يستمعوا إلى أشرطة العلماء الكبار. يعني محمد حسان يتباكى على أشرطته الذين حذر منهم العلامة ابن عثيمين.
فسأله السائل يا شيخ وإن كان الخلاف
حسان الآن يوافق ابن عثيمين الذي هو الآن يتمسح بابن عثيمين فأين هو من فتوى ابن عثيمين هذه إن كان يتبع ابن عثيمين لماذا لم يقرأها على الشباب؟ لا يذكر إلا ما يوافق هواه فقط. أما الذي يخالف هواه من أمثال هذه الفتاوى فإنه يضع عليها الغطاء حتى لا تظهر ويكتمها متعمدا. أكمل.
فسأله السائل يا شيخ وإن كان الخلاف في هذه القضية مثلا إنهم يكفرون الحكام ويقولون بأنه جهاد مثل في الجزائر ويسمعون أشرطة سلمان وسفر الحوالي فهل هذا الخلاف فرعي أم خلاف في الأصول يا شيخ؟ فقال الشيخ لا هذا خلاف عقدي لأن من أصول أهل السنة والجماعة ألا نكفر أحدا بذنب. فسأله السائل هم يا شيخ لا يكفرون صاحب الكبيرة إلا الحكام يأتون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يكفرون الحكام فقط هذه الآية فيها. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الآية فيها أثر عن ابن عباس أن المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي رأي لبعض المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب لأن السياق في ذلك إن
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في قول لبعض أهل العلم أنها نزلت في أهل الكتاب لم تنزل في المسلمين. ولكن الراجح يعني خلاف هذا الراجح هو العموم كما بين هذا الشيخ ابن عثيمين في موضع آخر. تفضل.
قال الشيخ ابن عثيمين وفي رأي لبعض المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب لأن السياق في ذلك قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلام العلامة الشيخ مقبل بن هادي الواذعي رحمه الله.
يعني هنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله بين أن أخطاء سفر الحوالي وسلمان العودة وعقد القرني هي من جنس يعني أخطاء الخوارج وأن هذه الأخطاء في الأصول ليست مجرد أخطاء اجتهادية لا هم وقعوا في بدع الخوارج كما بين الشيخ ابن باز. هذا واضح. أكمل.
قال الشيخ مقبل ابن هادي الواذعي رحمه الله تعالى عرض على الشيخ العلامة مقبل ابن هادي الواذعي رحمه الله في درس صحيح مسلم قرار هيئة كبار العلماء في توقيف سفر وسلمان. وقال الشيخ مقبل رحمه الله لقد نصحت سلمان وسفر وقال الشيخ مقبل رحمه الله لقد نصحت سلمان العودة مرتين أو ثلاث وإني أرى هذا القرار الذي اتخذته هيئة كبار العلماء هو عين الصواب من أجل حماية المجتمع والمحافظة على وحدته ودرءا للفوضى والفتن فإنه لا يوجد أرض فيما أعلم يسودها الأمن والاطمئنان مثل أرض الحرمين ونجد.
يعني هنا يقصد قرار هيئة كبار العلماء نعم بإطاق صفر وشنان وعائد القرن. وإن كان هذا القرار قد لغي بعد ذلك لأنه ادعى التراجع، ولكن الذي يكفينا تحذير هؤلاء العلماء.
وسؤال شيخ مقبل رحمه الله: هناك من يوزع شريطا للشيخ الألباني رحمه الله في سفر وسلمان ويقول هذا آخر شريط في سفر وسلمان، فماذا ترون في منهج سفر وسلمان وجزاكم الله خيرا؟ فقال شيخ مقبل رحمه الله: أنا لم أسمع هذا الشريط، وأنصحهما بالرجوع والتوبة إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يتوب عليهما وأن يهديهما عما كان عليه، فإنهما ضيعا كثيرا من الشباب. وقد جاء
من هؤلاء صفر وسلمان ضيعا كثيرا من الشباب. هذه شهادة من أحد أئمة الحديث في هذا الزمان، العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، يقول إن صفر وسلمان ضيعوا كثيرا من الشباب. كان فضل
فإنهما ضيعا كثيرا من الشباب. وقد جاءتني رسائل شفوية وخطية أن الشباب بعدما حصل لسفر وسلمان رجعوا إلى الكتاب والسنة، فهما داعيان، نسأل الله أن يصلحهما.
اقرأ المرة الأخيرة.
وقد جاءتني رسائل شفوية وخطية أن الشباب بعدما حصل لسفر وسلمان رجعوا إلى الكتاب والسنة، فهما داعيان، نسأل الله أن يصلحهما.
يعني الشباب بعد أن استبان لهم حقيقة أمر سفر وسلمان رجع الشباب هؤلاء إلى الكتاب والسنة، بعد أن استبان لهم حقيقة أمر سلمان وسفر.
وسؤال الشيخ مقبل رحمه الله: هل هناك أحد من الدعاة في السعودية تابع محمد سرور على نهجه؟ فأجاب الشيخ مقبل رحمه الله:
محمد سرور هذا مؤسس مجلة تسمى مجلة السنة، يصدرها من لندن من بلاد الكفر، يحق أن تسمى بالبدعة، ليست بالسنة. نعم، هذا الرجل محمد سرور ينسب إليه فرقة السرورية، وهي إحدى فرق الخوارج التي تفرعت عن القطبية، فهو يعني تفرع عن منهج القطب. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله عن السرورية، قال: السرورية هي خارجية عصرية، وقد اتبع صفر وسلمان وعائد القرن منهج محمد سرور هذا، فهم على طريقة السرورية الخارجية كما بين هنا الشيخ مقبل. تفضل.
فأجاب الشيخ مقبل رحمه الله: وجد من يتابعه بكثرة وأيدوا فكرته الخاطئة أنه لا يجوز الاستعانة بأمريكا على المعتدي صدام البعثي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهناك من تابعه على فكرته وتأثر بها مثل سلمان العودة، وكذلك سفر الحوالي، لكن سفرا أقل تأثرا بها، ولو جالس سفرا إخوان صالحون، ولو جالس سفرا إخوان صالحون، ولو جالس سفرا إخوان صالحون فما أظنه إلا سيرجع. أما سلمان فقد خبط عشواء، وفي اليمن أيضا تابعه بعض المخذولين من أصحاب جمعية الإحسان.
يعني طبعا هنا ليست قضية تتعلق بقضية استقدام أمريكا فقط، ليست هذه أخطاء سفر فقط، ولكن أخطاء سفر لأصول العقيدة التي تبينت لنا من كلام الشيخ ابن باز من كلام الشيخ ابن عثيمين، وقد وافقوا الخوارج في التهييج وفي التكفير، الغلو في التكفير.
كلام العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. سؤال الشيخ أحمد النجمي حفظه الله، السؤال التالي: سؤال، الكثير من الشباب يسمعون أشرطه كل يسمعون أشرطه كل من سلمان العودة وسفر الحوالي ومحمد سعيد القحطاني وعائد القرني، فهل تنصحون هؤلاء الشباب بالتوقف عن سماع أشرطتهم؟ فأجاب الشيخ أحمد النجمي رحمه الله.
أحمد بن يحيى النجمي هو مفتي جنوب المملكة، مفتي منطقة جازان الواقعة بجنوب المملكة العربية السعودية، هو الآن يعد من كبار أئمة السنة.
فأجاب الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. سؤال، الكثير من الشباب يسمعون أشرطة كل من سلمان العودة وسفر الحوالي ومحمد سعيد القحطاني وعائد القرن، فهل تنصحون هؤلاء الشباب بالتوقف عن سماع أشرطتهم؟ فأجاب الشيخ: نعم، لأن أشرطتهم قد يكون فيها شيء لا يعرفه هؤلاء الشباب ويغترون به، وقد لوحظ على هؤلاء كلام ليس بجيد، بل هو مما ينبغي تركه ورجوعهم عنه، حتى إن عائد القرن وفقه الله قد تراجع عن 17 مسألة، ونرجو أن يتراجع عن الباقي، منها قوله: صل ما شئت وصم الدين لا يعرف من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد، أنت من أحمد يثريك الملامة.
يعني عائد القرن هنا يقصد هذه الأبيات أنك إذا يعني لم تخرج في الجهاد المزعوم، يقصد بالجهاد المنازعة للحكام، يعني تخرج في المظاهرات وتخرج في الانقلابات والاحتيالات، هذا هو الجهاد عندهم، هو جهاد الخوارج. فأنت وإن صليت وإن صمت وإن تعلمت العلم فلن ينفعك هذا، فأنت قسيس من الرهبان. ورأيتم هذا الغلو، أرأيتم هذا الغلو، أرأيتم كيف يدافع حسان على أمثال هؤلاء الذين قالوا مثل هذا الغراء؟ فهو على شاكلتهم، هو يوافقهم على هذا المنهج، وله تصريحات في مواضع أخرى سوف نذكرها يوافق حسان الغلاء من الخوارج في تكفير الحكام بالخصوص.
هذه القصيدة الحقيقة أنها قصيدة لا ينبغي سماعها، وهو يأمر فيها بالخروج على الولاة، ونرجو له أن قد تراجع عنها. فأقول مثل هذا الكلام وكلام لسلمان وبعض كلام لسفر قد يكون فيه شيء من الخطأ الذي لا يعرفه إلا العلماء، والأحسن لطالب العلم أن يترك سماع هذه الأشرطة. وقد سئل أيضا في نفس الموضوع أن يترك سماع هذه الأشرطة.
الآن العلامة أحمد النجمي يقول إن في أشرطة هؤلاء بعض الأخطاء، يعني فيها حق أيضا، يعني الآن بعض يعني المبتدئين يظنون إن العلماء إذا حذروا من أشرطة أو من كتب فلان أو علان من المخالفين إنهم يقولون إن كل ما ذكره في هذه الأشرطة أو كتب كله باطل. لا، ما يوجد أحد على وجه الأرض كل كلامه باطل وكل كلامه باطل، ها، جملة أو تفصيلا، بل الكافر في كلامه حق وصواب، ولكن الباطل إذا اختلط بالحق وإذا غلب على الحق فأنت لا تستطيع أن تميز. فنحن لما نحذرك من شرائط سفر وسلمان ومحمد حسان من على شاكلتهم، لا يعني هذا أن كل ما قالوه في هذه الشرائط باطل، بل فيه حق وفيه باطل، ولكنك لا تستطيع أن تميز بين هذا الحق والباطل، فيخيل عليك الباطل وتتبع هؤلاء على باطلهم دون أن تشعر. وهذا مغزى فتوى الشيخ النجم أنه قال فيها بعض الأخطاء التي لا تستطيع أن تميزها.
سؤال: بعض الشباب يطعن في صحة البيان الموجه حول تجاوزات سلمان العودة وسفر الحوالي، ويقولون بعدم صحة نسبته إلى هيئة كبار العلماء، وإنما هو مفترى عليهم من قبل الحكومة، فهل هذا الزعم صحيح أم إنه خلاف ذلك؟
يعني هناك بعض المتعصبين لسفر سلمان يقولون إن البيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء في التحذير من سفر سلمان إن هذا بسبب ضغط الحكومة عليهم، ها؟ أو إن هذا البيان مختلق. طب أين أنتم من تحذير العلماء الآخرين؟ هل الحكومة ضغطت على الشيخ مقبل بن هادي؟ ما علاقة حكومة المملكة بالشيخ مقبل بن هادي؟ الشيخ مقبل بن هادي في اليمن. هل الحكومة ضغطت على العلامة الألباني رحمه الله؟ العلامة الألباني في الأردن في الشام، ليس له أي علاقة بالمملكة. فأين ضغط الحكومة على مثل هؤلاء؟ فطبعا يعني هؤلاء إذا عجزوا عن الحجة لجأوا إلى مثل هذه الطرق. يقولون أنتم تحذرون مثلا من حسان ومن فوزي السعيد وعبد المقصود لأنهم يكفرون الحكام، أنتم تدافعون عن الحكام، أنتم تفعلون هذا لأنكم عملاء الأمن الدولي. نفس هي الطريقة نفسها. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم لما حذر من الخوارج الأوائل هل كان يحذر من الخوارج بمثل هذه العلة؟ هل عبد الله بن عمر لما حذر من الخوارج الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف هل كان عميلا للحجاج بن يوسف؟ هذه دعوة يعني دعوة العاجزين الذين ما فقهوا أصول أهل السنة وما عرفوا طريقة السلف. أيضا بهذا يعني يرد، هل الشيخ مقبل بن هادي والشيخ الألباني ومن علماء المملكة؟ طيب. الآن أحد المساكين يعني من الذين يعيشون في هذه المنطقة أخذ يشنع علينا أنتم لا تتبعون إلا علماء المملكة فقط، أنتم لا يعجبكم أحد إلا علماء المملكة، لا يعجبكم أحدا من علماء مصر. يقصد علماء مصر من؟ يقصد محمد حسان و من على شكلته من القصص. هل العلامة مقبل بن هادي من المملكة؟ فيعني نحن نتبع علماء السنة في كل بلد وفي كل زمان. طيب الآن ألسنا نحذركم من سلمان ومن صفر ومن عائد القرن، أليس هؤلاء من المملكة؟ طب لماذا يعني لماذا نحن نحذر منهم إن كنا نتعصب لعلماء المملكة بلا تفصيل؟ هل سألتم أنفسكم هذا السؤال؟ هذا المسكين يقول نحن نتعصب لا يعجبنا أحد إلا علماء المملكة فقط. طب نحن لا نحذره من بعض طلبة العلم في المملكة ونرفض تحذير علماء المملكة منه من داخل المملكة، المملكة السعودية. فهؤلاء بارك الله فيكم مساكين ليسوا على علم. ولذلك لما يعجزون عن الحجة العلمية يلجؤون إلى مثل هذه الأسئلة.
قال الشيخ رحمه الله: هذه مزاعم، هذه مزاعم مفروضة على هؤلاء الحزبيين من كبارهم، وإلا فبإمكانهم أن يذهبوا لشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويسألوه عن هذا، أو يكتبوا لبعض هيئة كبار العلماء فهم موجودون. ثم إن الحزبيين يريدون القدح في الدولة، وأن الدولة متشهية لسجن العلماء بدون خطأ تمنعهم عنه، وهذا كذب ممن ادعاه. والدولة والحمد لله دولة عادلة، ولم تسجنهم بمجرد ما حكي عنهم، حتى جعلت هيئة كبار العلماء عرضوا عليهم ونظروهم وطلبوا منهم أن يتراجعوا عن صنيعهم هذا، فأبوا. وعند ذلك قرر هيئة كبار العلماء الإبقاء عليهم ومنعهم من الكلام صيانة للمجتمع. هذا هو نص البيان. إذن فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، كلامهم هذا
يبن منه
الطعن على الدولة. إذن فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، كلامهم هذا يبن منه الطعن على الدولة والطعن على هيئة كبار العلماء، وهذا والله لا يجوز لهم، بل حرام عليهم أن يفعلوه. ولو كان هذا مدسوسا على هيئة كبار العلماء فإنه لا يمكن أن يسكتوا عليه، علما بأنه موجه من الشيخ عبد العزيز بن باز مبلغا عن هيئة كبار العلماء جميعا، وعليه ختمه، وعليه ختمه إلى وزير الداخلية.
يعني لو كان هذا البيان مكذوبا على هيئة كبار العلماء كما يعني ادعى المتعصبون، ما تسكت أو ما سكتت هيئة كبار العلماء، لا أصدرت مباشرة تكذيبا لهذا البيان، ولكن الهيئة ما فعلت هذا، لأنها هي التي أصدرت هذا البيان كالتحذير من فقر وسلمان ومن على شاكلتهما من دعاة الباطل. انت في الفتاوى؟
سؤال للشيخ المشني صغير، ثم سؤال لتوجيهات الشيخ المحسن عبد الود.
نكتب هذا ونقيمه مرة قريبا إن شاء الله، نقيمه آخرة فتاوى العلماء في التحذير يعني من صفر وسلمان، وهي فتاوى العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. وبه يتبين لنا تدليس محمد حسان في كتمه وفي إخفائه لفتاوى هؤلاء العلماء، وأنه قد دافع عن صفر وسلمان ومن على شاكلتهما غير حق، واتهم من خزر منهم بالغلو بغير حق، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يوافق العلماء الكبار في فتاواهم إن كان صادقا في السير على سبيل العلماء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Exactly.